بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا 13 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست.
باب من هزل، باب من هزل بشيء.
قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم، دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فورد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الباب لبيان حكم، لبيان حكم المسلم
الذي يظهر أنها إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا، نقطع به عنا الطريق، يعني عناءه. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الباب لبيان حكم المستهزئين بالله وبالقرآن وبالرسول.
شوف ضبطها هنا في هذا الكتاب، هذا الكتاب. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الباب لبيان حكم المستهزئين بالله وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حكمهم أنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين، وإن الاستهزاء ردة وكفر.
نعم. إذا ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه مما يناقض أصله، أصل التوحيد، ألا وهو الاستهزاء، أن الاستهزاء بالله برسوله بالقرآن أنه يناقض أصل التوحيد، لأن الاستهزاء ردة وكفر، فهذا من نواقض التوحيد لأصله تحصل به الردة. هذا سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد، فيتنافى مع التوحيد الاستهزاء بالله، هذا استخفاف بالله عز وجل، والتوحيد يقتضي تعظيم الرب عز وجل، لما هذا يقتضي الاستخفاف بالله سبحانه وتعالى، قصد أو لم يقصد. فهذا مناسبته لكتاب التوحيد. نعم. نعم. لا أظنه هذا أصل الله. نعم. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فجواب الشرط فقد كفر، وهو معلوم لقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الحديث. قال: أرغب بطونا أي أكثر أكلا، أجبن عند اللقاء أي ليسوا بشجعان. قال عوف:
هذا انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل هؤلاء ما كان همهم إلا البطون؟ ثم إنهم يجتمع إليهم مع ذلك الجبن عند اللقاء. نعم.
قال عوف بن مالك: كذبت، هذا فيه إنكار المنكر ممن سمعه، وأن عليه منعه، لا سيما في مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سب الله ورسوله ودينه.
نعم، ففيه إنكار المنكر، في إنكار إذا قال فلان قولة مخالفة فإنه ينكر عليه، ولهذا قول عوف كذبت، وليس هنا الكذب بمعنى أخطأت، بل كذبت بمعنى كذبت على بابه، لأن كذبة قد تأتي ويراد بها أخطأ، كما جاء في الصحيحين: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أبو السنابل، لكن هنا الكذب على بابه. قال عوف بن مالك: كذبت، لأن هؤلاء ليسوا كما قالوا، ليسوا كما قالوا، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، إنما هم الشجعان وهم الصادقون، وهم أبعد الناس عن دنيا، وقد بذلوها لله عز وجل دون أي مردود إلا رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في كتابه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. نعم.
قال: فوجد القرآن سبقها أي نزلت فيهم، وهي قوله تعالى: ولئن سألتهم. فهذا يبين،
فهذا دليل، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فالقرآن ينزل وينزل عليه الوحي، ولا يكون هذا إلا على رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وفيه أن القرآن نزل منجما، لم ينزل عن النبي مرة واحدة، ولا تنك بمثل إلا جنك بالحق وأحسن تفسير. نعم.
قال: فهذا يبين أن المستهزئ بالقرآن أو السنة أو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولو زعم أنه يقضي بها الوقت أو يتحدث بها أو يتحدث حديث الركب ويقطع الطريق أو أنه غير متعمد لذلك فهو كافر.
أي غير متعمد، يعني غير قاصد للاستهزاء، فطالما أن هذا استهزاء وهو يعلم أن هذا استهزاء فهذا كافر، ولو لم يقصد، ولو لم يقصد. وهذا يدل على خطورة ما يسمى اليوم يا أخواني بالنكات والطرف التي تتعلق بكتاب الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس إنما يخرج مثل هذه الأشياء على آيات من القرآن ليضحك الناس، إذا كان من غير أن تكون على آيات من القرآن كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كذاب. ويل الله، ويل الله، ويل الله، من هو يا رسول الله الذي يكذب ليضحك الناس؟ فإذا أضاف إلى ذلك الاستهزاء بعباد الله عز وجل كان كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا أضاف إلى ذلك الاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن فهذا ليس إلا أنه كفر والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
لأن التلاعب بهذا لا يجوز لا في الطريق ولا في غيره.
نعم.
ولأنه يدل على أن
الشيخ فوزان في معاني المفردات ذكر عن الطريق. نعم.
ولأنه يدل على نفاق في قلبه وخبث وحقد على أهله، والمسلم لا يستطيع أن يقول مثل هذا الذي قاله الرجل، وخاصة قوله أكذب ألسنا، فهذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفيه رمي لهم بالجبن وأنهم حريصون على الأكل، وهذا يدل على الحرص على الدنيا.
هل هذا هل مسلم يقول هذا ويقول أقول هذا ولا أقصده؟ المسلم يتفوه بهذا؟ المسلم لو كان وحده ما يسمع أحد ما قال هذا. المسلم معظم لله ولرسول وللقرآن، ما يقول هذا أبدا، ما يقول هذا أبدا، ولا يخرج من لسانه ما فيه انتقاص لرب العالمين أو انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين، ولا لأصحابه الغر الميامين. نعم.
فجاء الرجل يعتذر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي بما يقول ولا يرد عليه إلا بقوله أبالله وآياته ورسوله،
لأن عذره غير مقبول. لأن عذره غير مقبول، نعم، إلا أن يتوب. يعني أما العذر يقول نقطع به عن الطريق وما نقصد وكذا، هذا ما يقبل. إنما التائب يقبل الله توبته، ولهذا جعل الله رده، فقال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت إيمانا ثم كفر بعد ذلك. وقال سبحانه إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، نعفو عن طائفة، فمن تاب ورجع فإن الله عز وجل يعفو عنه. نعم.
أي أنه لم يقبل عذره وبين له أنه كافر بهذا العمل، فهذا يبين أن المستهزئ بالشرع كافر بعد الإيمان إذا تنقص الرسول أو قال إنه جبان أو كذاب أو لم يبلغ الرسالة وما أشبه ذلك مما يدل على التنقص.
نعم.
وهكذا من قال إن القرآن متناقض،
لو اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في تعدد الزوجات وكذا باتهام ينتقص، وكذلك في أي هدي له استهزأ بثواب بعقاب شرعي. نعم.
وهكذا من قال إن القرآن متناقض أو أنه لم يستوف ما يحتاجه الناس أو الشريعة لم تستوف ما يحتاجه الناس وما أشبه ذلك مما هو على سبيل الذم والنقص. أما إذا قال إن القرآن قد جاءت السنة ببيان أشياء ليست فيه فهذا حق، لكن إن قاله قاصدا الذم وأن الناس بحاجة إلى القوانين وأن النصوص لا تكفي فهذا كفر أكبر وردة. وكذا من قال إن الجنة خيال ليست حقيقة.
نعم. إذن الله عز وجل أثبت لهم إيمانا ثم كفرا بعد ذلك. قيل هؤلاء منافقون، والإيمان هذا في الظاهر وليس بالحقيقة. وعلى كل، سواء كانوا منافقين أو كانوا مؤمنين ثم ارتدوا، فإن من قال ذلك ارتد، فهذه ردة، فالاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله هذه ردة، هذه ردة. نعم. هل تفسير الآية؟
قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال أبو جعفر: يقول تعالى جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذب ليقولن لك إنما قلنا ذلك لعبا وكنا نخوض في حديث لعبا وهزؤا. يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد أبالله وآياته وكتابه ورسوله كنتم تستهزئون. وكان ابن إسحاق يقول: الذي قال هذه المقالة كما حدثنا وذكر عن ابن إسحاق قال: كان الذي قال هذه المقالة فيما بلغني وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف. وذكر أثارا.
نعم.
ثم قال بعدها قول في تأويل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم لا تعتذروا بالباطل فتقول كنا نخوض ونلعب قد كفرتم، يقول قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به بعد إيمانكم بعد تصديقكم به وإقراركم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة.
فهذا دل على أن لهم إيمانا. نعم.
وذكر أن الطائفة عني بها في هذا الموضع رجل واحد، وكان ابن إسحاق يقول وذكر ثم واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه إن نعفو عن طائفة منكم بإنكاره ما أنكر عليكم من قبل الكفر نعذب طائفة بكفرهم واستهزائهم بآيات الله ورسوله. ثم ذكر من قال ذلك. وقال آخرون بل معنى ذلك إن تتب طائفة منكم فيعفو الله عنه يعذب الله طائفة منكم بترك التوبة.
نعم. ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد القصة.
قال وقال ابن إسحاق وكان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشون ابن حمير.
طيب لا تعتذر قد كفرت بعد إيمانك.
وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذه المقالة الذي استهزأتم به إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقولة الفاجرة الخاطئة.
نعم. الشنقيطي ذكر شيئا. السعدي موجود.
قال السعد.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ولئن سألتهم عما قالوا من الطعن في المسلمين وفي دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء ونحو ذلك، ولما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب. قال الله تعالى مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك قل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
من هنا نقول بأن العلماء لم يشترطوا قصد الكفر حتى لو ما كان يقصد الكفر وقصد معاني أخرى، طالما يعلم أن هذا كفر، فإذا كان يعلم أن هذا كفر لا يلزم القصد من جهة القلب، أما القصد من جهة اللفظ فهذا لابد منه. فلو أن إنسان أراد شيئا فقال بخلافه وخلافه هذا كفر فإنه لا يعتبر به، كما جاء في الحديث الصحيح في الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، هذا فيما تعلق باللفظ. فإذا كان ما يقصد اللفظ هذا الذي لا يؤاخذ، أما إذا قصد اللفظ ولم يقصد ما وراءه من الكفر فإنه لا يعتبر بذلك. نعم.
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون بهذه المقالة، والرسول لا يزيدهم على قوله بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقوله إن عفوا عن طائفة منكم لتوبتهم واستغفارهم وندمهم نعذب طائفة منكم بأنهم بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله، فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة. وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، أو سخر بذلك، أو تنقصه، أو استهزأ بالرسول أو تنقصه، فإنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما.
نعم، لأن الله قال إن نعفو عن طائفة منكم. نعم، ابن عثيمين. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله قد كفرتم بعد إيمانكم أي بالاستهزاء، وهم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنين، ولكن إيمانهم ضعيف، ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله.
نعم.
قال: وقوله إن نعفو عن طائفة منكم، قال بعض أهل العلم: هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهذا الشيء.
لكن الشيخ العثيمين يقول كانوا مؤمنين ضعيف الإيمان على اعتبار أن الله أثبت لهم إيمان، والذي يقول بأن قائل هذا منافق يقصد أنه إيمان في الظاهر، يقصد أن له في الظاهر له قول بأنه مؤمن وأنني مصدق. على كل كما قلنا الحكم ما يتغير، إن كان مسلما فنرتد بذلك، وإن كان منافقا هذا منافق. نعم.
قال: وقوله عن طائفة منكم، قال بعض أهل العلم: هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهذا الشيء، لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم، لكنهم أخف لما في قلوبهم.
أعد الثاني هذا تقول:
إن نعفو عن طائفة منكم، قال بعض أهل العلم: هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهذا الشيء.
نعم.
لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم، لكنهم أخفوا لما في قلوبهم من الكراهة، ولهذا عفى الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا.
نعم.
ثم قال في الفوائد السابعة: قبول توبة المستهزئ بالله لقوله إن نعفو عن طائفة، وهذا أمر قد وقع، فإن من هؤلاء من عفي عنه وهدي للإسلام وتاب الله عليه، وهذا دليل للقول الراجح أن المستهزئ بالله تقبل توبته، لكن لابد من دليل بين على صدق توبته، لأن كفره من أشد الكفر وهو أشد الكفر، فليس
نعم. ولهذا هنا الذي عفى هو الله، والله أعلم بما في القلوب. نعم.
فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد. نعم. وهؤلاء الذين حضروا السب مثل الذين سبوا قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب الآيات، وهم يستطيعون المفارقة، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله بتبليغهم، حتى إن الرجل الذي جاء يعتذر صار يقول له: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآيات. ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، مع إمكان أن يزيده توبيخا وتقريعا.
نعم. الشيخ صالح الشيخ
البغوي
يقول
قوله تعالى: ولئن سألتهم الآية، وسبب نزول هذه الآية على ما قال الكلبي ومقاتل وقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين، اثنان يستهزئون بالقرآن والرسول والثالث يضحك، وقيل كانوا يقولون إن محمد يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم وما أبعد من ذلك، وقيل كانوا يقولون إن محمدا يزعم أنه نزل في أصحاب
بعد هذا.
قال: قل يا محمد أبالله وآياته وكتابه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين؟
هذا على القول بأنهم منافقون، هذا الإيراد، هذا هو الإيراد، هل هم كانوا ضعاف الإيمان أو كانوا منافقين؟ فمنهم من قال كانوا ضعاف الإيمان لأن الله أثبت لهم إيمانا، وقيل بأنهم كانوا منافقين. طيب كيف منافقون والله أثبت لهم إيمانا؟ ها؟
قال فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين، قيل معناه أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان.
نعم.
إن نعفو عن طائفة منكم أي نتب على طائفة منكم،
يبقى الإيمان الثابت لهم ما أظهروا. نعم.
أي نتب على طائفة منكم وأراد بالطائفة واحدا، ونعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بالاستهزاء. قرأ عاصم نعفو بالنون وفتحها وضم الفاء ونعذب بال...
نعم. إن نعفو عن طائفة بعد المعنى
قال إن نعفو عن طائفة نتب على طائفة منكم وأراد بالطائفة واحدا.
نعم تمام. الشيخ صالح الشيخ
قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى هذه الآية نص في المستهزئ بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم وبآيات الله جل وعلا، والمقصود بها آيات الله جل وعلا الشرعية يعني القرآن، أن هذا المستهزئ كافر وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل ولعب، بل هو كافر لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه ألا يستهزئ. وهذه الآية نزلت في المنافقين، وبعض أهل العلم قال ليست في المنافقين، وهذا غلط وليس بصواب لأسباب، منها أن هذه السورة التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين، ولأن سياق الآية سابقها ولاحقها يدل على أن الضمائر ترجع إلى المنافقين. قال جل وعلا قبل هذه الآية في سورة براءة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة الآية، إلى أن قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فالآية السابقة لآية الباب هي في المنافقين نصا، فالضمير إذن في قوله ولئن سألتهم يعود على من ذكر قبل هذه الآية، وهم المنافقون المنصوص عليهم بقوله يحذر المنافقون. وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين في قوله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض الآية، والأدلة على ذلك كثيرة. فالصواب في ذلك قال فالصواب في ذلك أن المراد بالآية هم المنافقون، وأما أهل التوحيد فإنه لا يصدر منهم استهزاء أصلا، ولو استهزأوا لعلمنا أنهم غير معظمين لله، أن توحيدهم ذهب وأن توحيدهم ذهب أصلا، لأن الاستهزاء يطرد التعظيم.
فهذا الترجيح بالسياق، فهذه حجة من قال بأنهم كانوا منافقين وأن المؤمن لا يصدر منه ذلك، والدليل على ذلك أن السورة كلها والسياق نفسه هنا إنما هو في المنافقين، فرجح بذلك. نعم.
قال فالواجب على المسلمين جميعا وعلى طلبة العلم خاصة أن يحذروا من مزالق الكلام، لأن كثيرين يتكلمون.
لكن هذا القول بأنهم كانوا مؤمنين ضعيف الإيمان قول وله وجه، والمعنى أنهم أظهروا، والمعنى أنهم كانوا ضعاف الإيمان، ولكنهم تابوا، أو يكون هؤلاء ممن حضروا. نعم.
ثم تكلم عن خطورة الكلمة.
نعم.
ذكر الشيخ فرق هنا بين سب الدين دين الشخص وسب الإسلام.
نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حافظه الله ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين، فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل، فإن المستهزئ بالدين أو الساب له أو اللاعن له قد يريد دين المستهزئ به ولا يريد دين الإسلام أصلا، فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة، فلهذا نقول الكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها الآية، أو كان رجعا إلى أحد الثلاثة. أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلك فإنه يكون فيه تفصيل، فإن كان هزل بالدين فينظر هل يريد دين الإسلام أو يريد تدين فلان. ومثال ذلك
وهذا الذي نقول لكم دائما أنه فرق بين سب الدين وسب الإسلام. أما سب الإسلام هذا ما يعذر ولا يقول أنا قصدي وما قصدي، إنما إذا سب الدين يستفصل، لأن الدين من الألفاظ المشتركة، فقد يطلق ويراد به الجزاء ويطلق ويراد به عمل الإنسان فينظر إلى هذا. نعم.
ومثال ذلك أن يأتي واحد من المسلمين ويستهزئ مثلا بهيئة أحد الناس وهيئته يكون فيها التزام بالسنة، فهل يكون هذا مستهزئا الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ الجواب لا، لأن هذا الاستهزاء راجع إلى تدين هذا المرء وليس راجعا إلى الدين أصلا، فيعرف بأن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم أنه سنة وأقر بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم استهزأ بمعنى استنقص أو هزل بالذي اتبع السنة مع علمه بأنها سنة ولإقراره بصحة كونها سنة، فهذا راجع إلى الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن وقد لا يكون مرجعها إلى القرآن، فيكون فيه تفصيل.
بعض الناس قد يضحك ويسخر من رجل مثلا قصير الثياب، لكنه مثلا هو قصير القامة أو شيء، فيضحك من منظره في تقصير الثياب، ولا يضحك مستهزئا من تقصير الثياب نفسه ويعلم هذه سنة، فيعود استهزاء على الشخص لا على السنة، فإن عاد استهزاء إلى الشخص فهي كبيرة من كبائر الذنوب، أما إذا عاد استهزاؤه إلى ذات السنة في تقصير ثياب أو لحية أو حجاب امرأة فإنه يكون كافرا. نعم.
وكذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن وقد لا يكون مرجعها إلى القرآن، فيكون فيه تفصيل. فالخلاصة إذن أن الاستهزاء إذا كان بالله أو بصفاته أو بأسمائه أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن فإن هذا كفر، وإن كان الاستهزاء غير ذلك فينظر، إن كان راجعا إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبر، وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفرا أكبر.
نعم. طيب فيه مسائل؟
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر.
نعم، هذا وهو مقصود الباب، أن من هزل بشيء من ذلك فهو كافر ومرتد، وهذا فيه إشارة إلى سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد، فإن من تعظيم التوحيد تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم رسوله وتعظيم القرآن، فإذا هزل بشيء من ذلك كفر. نعم.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
نعم، أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. قول في من فعل ذلك كائنا من كان، كائنا من كان، في إشارة إلى ماذا؟ كأنه يقول هؤلاء منه مؤمنون، لأنه قال كائنا من كان، لأن الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فقولك كائنا من كان يعني حتى ولو كان يثبت له الإسلام ويثبت له الإيمان فإنه يكفر لو قال بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الاعتذار من هؤلاء، والاعتذار كما قلنا غير التوبة، فهم ما قالوا تبنا وإنما قالوا إنما هذا حديث السفر واعتذروا. ومن هنا نأخذ فائدة في العالم أو طالب العلم، إذا أخطأ في عبارة فيها انتقاص للأنبياء أو للصحابة فجاء يقول أنا ليس قصدي كذا وأنتم فهمتم كذا وأنا أنما أردت من الفهم كذا، ما يقبل. طب يا إخوان هذه فائدة بارك الله فيكم، لا يقبل إلى شيء واحد، طالما العبارة في انتقاص لا يقبل إلا التوبة، إلا الذين تابوا وأصلحوا بينهم. إنما بعض الإخوة فهم من كلامي وأنا لي كلام آخر في موضع آخر وأنا مثلي يطعن في الأنبياء شلة يمين، مثلي يطعن في الصحابة، وأنا الذي قد وضعت كتابا من 10 أجزاء مثلا يعني في فضائل الصحابة، أنا لمجرد كلمة يقول أنت ساب وأنت طاعن في الصحابة أو أنت طاعن في رسول الله في الأنبياء، هذا هو التعدي وهذه جناية ونعوذ بالله وعند الله تجتمع الخصوم. وقال ابن عساكر رحمه الله ولحوم العلماء كل هذا ما يقبل. لا تقل كما قال هؤلاء. ما نقصد يا رسول الله؟ إنما هذا حديث السفر وحديث الراكب كنا نقطع به. ما في قبول أعذار في باطل إلا التوبة فقط، التوبة فقط. نعم قد لا تقصد، صحيح صحيح، قد لا يقصد طعن في أنبياء وقد لا يقصد طعن في أصحابه، ولهذا الحكم ليس معلقا عن القصد، ولا لو قصدت لكفرت. وفي هذا رد أيضا على بعض المعتذرين لأمثال الواقعين في هذا، حينما يقول هذا طعن في أنبياء يعني كافر، طعن في الأنبياء كفر يبقى نكفره. لا، طعن في الأنبياء كفر لكن لا نكفر. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا إنما قال خطأ. لماذا؟ لأنه إنما قال ذلك تأويلا يظن أن هذا ليس بماذا؟ ليس بطعن، ولهذا يكون الحساب بعد ذلك. فلو أصر على صحة القول مع بطلانه هذا الذي لا يعذر، هذا الذي ينزل عليه الحكم. فالقصد ما يلزم، ولهذا يجب على أمثال هؤلاء التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى. إنما أن يقول كذا، إذن فرق بين الاعتذار والتوبة، هذه مسألة دقيقة. فإن بعض الناس يظن أن الاعتذار توبة، ليس كذلك. الاعتذار تبرير. ما أقصد كنا نقطع عن السفر، كنا كذا، هذا اعتذار غير مقبول. أنا ما قصدت أن النبي عاد لي ضميره أنه ليس لم يكن عنده ضمير أو أن كذا، إنما أنا قصدي قصدك هذا لنفسك، قصدك منع كفرك، لكن ما يمنع تضليلك هنا. لكن إن أصررت على هذا فهذا قد ينزل على الشخص الكفر بحسب قوله، إن اقتضى كفرا كان كفرا. ففرق بين الاعتذار والتوبة، ولهذا قال سبحانه إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم، هذا تعليق العثيمين على هذه الفائدة.
قال الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، أي سواء كان منافقا أو غير منافق ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان.
نعم، فقول كائنا من كان هذا يرجح أنه كان يرى أن هؤلاء منهم مؤمنون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: المسألة الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة، وبين النصيحة لله ولرسوله.
نعم، الفرق بين النميمة وبين نصيحة الله ورسوله، هذه نأخذها منين؟ في الصحابي الذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله، فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره. هذه فوائد يا أخواني، كليات ما شاء الله تبارك الله. فأما النميمة فهي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد، إنما إذا كان النقل على جهة الإصلاح واتقاء شر الأشرار فإن هذا يجب، لأن هذا داخل في النصيحة والنصيحة واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فحينما ترى خلية من خلايا التكفير مباشرة لا بد من الإبلاغ عنها، لا بد. حينما ترى مبتدعا لا بد من التحذير منه علنا. حينما ترى كتابا مكتوبا فيه ضلالات ولم ينتقد أحد قبلك ماذا تصنع؟ بينها للناس علنا حتى ولو كان صاحبها صالحا، لأنها صارت علنا وصار الناس بهذا الكتاب، صار الركبان به، قرأه الناس، فلا بد من النصيحة للمسلمين في هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، ما الدليل على ذلك ومن أين استنبط هذا؟ أقول هذا الكتاب شفرات، ولو فكت شفراته، والذي يفك الشفرات على حسب ما يفتح الله به، فكل عالم يدلي بدلوه كالبخاري، هات شروحات البخاري كلها تجد سبحان الله هذا عالم يدلي بدلوه وهذا عالم يدلي بدلوه في تفسير التبويب والرابط بين الباب وبين الحديث وبين كذا، لأن التبويب قائم على فقه راسخ وعميق، وإذا كان دقيقا وعميقا فكل يدلي بدلوه، فيحصل بذلك ثراء عظيم في العلم، بخلاف تبويب ابن خزيمة. هذا صحيح، فهو من أمتع أيضا التبويبات، من أمتعها وأطول تبويب قرأته في كتب السنة تبويبات ابن خزيمة رحمه الله على صحيح، يذكر المسألة والخلاف والترجيح ربما في التبويب على خلاف البخاري، إذا أراد أن يبين ترجيحا فله طريقة، أو خلافا فله طريقة، أو غير ذلك. وقد يبوب البخاري بما ليس في الحديث عنده الذي ساقه، وإنما برواية صحت لكن ليست على طريقة، حديث آخر في خارج الصحيح. ولهذا أذكر أنه بوب في كتاب الإيمان في باب من الإيمان، النصيحة من الإيمان، ذكر بوب بحديث تميم ولم يذكره في أصوله، لأن حديث تميم انفرض به مسلم عنه وليس على شرط، لكن بوب به، هو صحيح عنده، فبوب به هذا التبويب هذا في كتاب الإيمان، أظن كتاب الإيمان باب النصيحة من الإيمان. فالشاهد أن ابن خزيمة يشرح هذا، لكن تبويب سهل. فالفرق بين تبويب ابن خزيمة والبخاري أن تبويب ابن خزيمة سهل لكنه ماتع، ماتع عندي أنا حسب علمي أفضل تبويبات في كتب السنة تبويب البخاري ثم ابن خزيمة، بل ابن خزيمة يفوق البخاري من جهة، من جهة الوضوح، من جهة السهولة، من جهة الشرح، إنما عمق الفقه فلا كتاب يدرك كتاب البخاري، كتاب البخاري، كتاب ابن خزيمة. تبويبات الكتب الستة بعد البخاري نجدها تبويبات مباشرة وقصيرة، ابن خزيمة تبويب دقيق من التبويبات الدقيقة جدا والمهمة، وتبويب المستخرج على مسلم لأبي عوانة من التبويبات المهمة والدقيقة، وابن حبان، فهؤلاء كانت عندهم دقة في التبويبات بخلاف التبويبات المباشرة، وكلها على خير والحمد لله ولا نقص فيها بفضل من الله، لكن هذه التبويبات المتميزة. كتاب التوحيد جمع الدقة في التبويب والمسائل، فالمسائل شفرات، ولهذا كتاب التوحيد الحقيقة أنا أظن لو أن الإنسان صنف بحسب ما يقع في ذهنه والله ما يقل عن موسوعة 10 مجلدات 12 مجلد على الأقل، لو أن الإنسان ترجم بما يظهر له ويحتمل كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولا دقيق ابن عبد الوهاب، قال الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، وبين الغلظة على أعداء الله. فالله يحب العفو، لماذا لم يعفو عن طائفة؟ تغليظا على أعداء الله، لأنه ما يستحق العفو. نأخذها من قول الله ماذا؟ إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة منهم كانوا مجرمين. ففرق بين العفو وبين التغليظ على أعداء الله. ما يأتي واحد يقول أنت قتلت كافرا، كيف أين الرحمة؟ أليس أدميا؟ الله يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. فالرحمة محمودة في بابها والغلظة محمودة في بابها. فمن رحم في غير بابه كان مخطئا. ومن اشتد في غير بابه كان مخطئا. والصواب أن يقع العفو وأن تقع الرحمة وأن يقع الإصلاح في بابه. ولهذا قال سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح، إذا كان ترتب على عفوه إصلاح استقامة. إنما من الناس من تكون الغلظة أعظم له. يعني أنا الآن ولدي مثلا عفاه الله لو حصل له حادث، من الذي أصابه وربما مات أو حصلت به عادة مستديمة، من الذي أصابه؟ شاب من شبان المسلمين يلعب ويعبد بالسيارة ليلا ونهارا وآذى خلق الله، هذا ماذا أصنع معه؟ ما أعفو عنه، ما أعفو عنه. يدفع، يدفع دية، يدفع نصف دية، أطالب بالقصاص حتى يكون هذا ردعا له ولأمثاله. إنما أقول له يا ابني توكل على الله، امشي امضي، هذا قد يؤدي إلى أن يعاود هذا الأمر ثانية وثالثة ورابعة. وهذه نحتاج إليها في تربيتنا لأولادنا وأبنائنا. فلا تجعل معاملتك على طريقة واحدة، عقاب 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 أو عفو عفو عفو، لا، إنما لهذا محل ولهذا محل. الشيخ مع طلابه، في طالب يقبل منه ما لا يقبل من غيره، طالب معروف بأدبه، معروف بأدبه مع شيخه، فذات مرة انفعل وصدر منه ما لا يليق. هذا الطالب قد يعتذر الشيخ له أمام الطلاب حتى لا يحرج، لأن هذا حقه، لأن هذا حقه حيث أنه على الأدب. وطالب آخر لا، غير معروف بهذا الأدب ولا له هذا المقام، هذا قد يشتد عليه الشيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد راعى هذا في أصحاب. انظر لما حصل خلاف بين عمر وبين أبي بكر، وجاء عمر يعتذر ويقول كذا، وأبو بكر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنتم تاركوا لصاحبي، وما يقبل فيه كلاما. وقال كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، وأعصيكم فائدة ظهرت لي الآن. قد يقول قائل لكن أليس هذا التعامل يترك إغارة في الصدور؟ يعني كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبو بكر، يعني يمكن أن يقع حسد؟ أقول جواب ذلك أن فضيلة أبي بكر كما هي مستقرة عند رسول الله كانت مستقرة عند أصحاب رسول الله. ودائما إذا أقر الإنسان لأحد بالفضل وأدرك أنه ليس مدركا إياه لا محالة، فإنه لا يقع في قلب الحسد اللي هو المذموم. تقع منافسة لكن ما يقع حسد. أنا أحسد ابن باز يا إخوان، هل يتصور هذا؟ أنا أحسد العثيمين، هل يتصور هذا؟ لكن ممكن يكون من الأقران نوع هذا، قد يقع شيء لكن يدفع طالب العلم التقي. ولهذا كل أذعن بهذا الفضل، ويدل على ذلك حديث ابن عمر لما قال رضي الله عنه كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر. ولهذا أبو بكر لما أوصى لعمر رضي الله عنه اتفق الصحابة كلهم على ذلك وما عرض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم استشكل لما قال يعني طب الغلظة اللي عند عمر والشدة وكذا وكذا، لكن ما أحد اعترض على عمر رضي الله عنه. فلهذا النبي لما كان يقول هذا رضي الله عنه ما كان أحد يجد صلى الله عليه وسلم لما كان يقول هذا ما كان أحد يجد في صدره على أبي بكر. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه واستدلوا بفضيلته عند رسول الله. أمنك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على دين، أفلا أمنك بعد موته؟ مر أبا بكر فليصلي بالناس، ويأبى النبي إلا أن يتقدم أبو بكر رضي الله عنه. لهذا حينما يكون هناك طالب نجيب فارض النفس، فمثل هذا لو حصل ثناء ما يحصل إغار صدور. ليه؟ أن هذا معروف بالفضل. نعم.
الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
نعم، أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. انظروا إلى الفوائد الدقيقة، أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. شوف، ما لا ينبغي يعني لا ينبغي أن تقبله، وذلك دليله ها أن النبي لم يقبل اعتذار هؤلاء. الرجل يعتذر والنبي يقول ولم يزل على ذلك، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول ما لا ينبغي إشارة إلى أنك لابد أن تنتفع بهذا الحكم، فليس كل اعتذار يقبل، إن من الاعتذار ما لا ينبغي إذا لم يتب صاحبه. نعم، هذه الفائدة الرابعة.
تبويب البخاري.
أي نعم، تبويب البخاري.
قال في كتاب الإمام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم. قال باب
قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وذكر بعدها وقوله تعالى وإذا نصحوا لله ورسوله، وذكر بعدها حديث جرير بن عبد الله
حياته
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم. قال العثيمين في الفائدة الرابعة والخامسة،
الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله هو الذي فيه إصلاح، لأن الله اشترط ذلك في العفو فقال فمن عفى وأصلح فأجره على الله، أي كان عفوه مشتملا على الإصلاح. وقال بعضهم أي أصلح الود بينه وبين من أساء إليه، وهذا تفسير قاصر. والصواب أن المراد به أصلح في عفوه، أي كان في عفوه إصلاح، فمن كان عفوه إفسادا لا إصلاحا فإنه آثم بهذا العفو. ووجه ذلك من الآية ظاهر، لأن الله قال عفا وأصلح، ولأن العفو إحسان والفساد إساءة، ودفع الإساءة أولى، بل العفو حينئذ محرم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ على ذلك الرجل لكونه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به، مع أن الحجارة تنكب رجل الرجل، ولم يرحمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرق له. ولكل مقام مقال، فينبغي أن يكون الإنسان شديدا في موضع الشدة، لينا في موضع اللين، لكن أعداء الله عز وجل الأصل في معاملتهم الشدة. قال تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، ذكرها الله تعالى في سورتين من القرآن، مما يدل على أنها من أهم ما يكون، لكن استعمال اللين أحيانا للدعوة والتأليف قد يكون مستحسنا.
لأنه في بابه. والأخيرة
الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، فالأصل في الاعتذار أن يقبل، لا سيما إذا كان المعتذر محسنا لكن حصلت منه هفوة، فإن علم أن
الاعتذار حصلت منه هفوة فهذا ليس من شأنه. نعم، فمثل هذا يقبل.
فإن علم أن الاعتذار باطل فإنه لا فإن علم أن الاعتذار باطل فإنه لا يقبل.
نعم، ومما يكون باطلا إذا لم يتضمن توبة عن خطأه. هذا ما يقبل، هذا ما يقبل. ولهذا جميع السلسلة التي أنزلها، أقول لكم جميع السلسلة التي أنزلها رسلان في دفع البهتان، سماه دفع البهتان، يعني أولا انظر العنوان، جعل كل الانتقادات عليه في الطعن في الأنبياء والصحابة وكذا أنها بهتان. هذه واحد، فكيف يقبل منه؟ الأمر الثاني ما اعتذر، إنما أكد الضلالات بقول دفع البهتان ثم يدفع البهتان في كل باب، حتى في الأنبياء في كل باب، إلا موضع فيما يتعلق بالصحابة وهو غير مقبول أيضا. لماذا؟ لأنه اعتذار ليس على طريقة العلماء، اعتذار في بعض الألفاظ دون بعض وأجمل، إثمان اعتذار كاذب، لن يقول ما أدري أحد أخبرني، ما أدري فين قلت، ما أدري في درس في كذا، وهو يعلم جيدا، لأنه يقول هذا عندي من 10 سنوات أو من 8 سنوات أو إلى آخره. وهذا شأن ماذا؟ هذا شأن الذي يريد أن يحسن صورة أمام الناس ولا يريد أن يظهر في كذا، يعني كأنما وقع يقول زلت لسان أو سبق قلم أو أي ما كان. لا لا، هذا ليس اعتذار العلماء، ولا عالم يقول هذا الكلام. الأمر الثالث استدل بترجمته وأنني فعلت وأنا كذا. الأمر الرابع أنه حط على من انتقده، هؤلاء الحدادية واوا إلى آخره، كل هذا يمنع أن يجعل اعتذاره مقبولا. هذا الموضع ليضحك عليه، ليضحك به الطلاب على الناس، من ضمن ما مواضعه كلها في طعن في الأنبياء، وله موضع أخرى في الصحابة، وحتى كما قلت لكم حتى في اعتذاره غير مقبول عند العلماء. الموضع الثاني بعدما تبنى كتاب مجنون ليلى وترجم، ترجمة تدل على ماذا؟ على عمق اطلاعه وتبنيه من يوم أن ألف إلى اليوم، جعل يقول كتابي الذي لم أطبع منه كذا إلا 500 نسخة، وهذا الكتاب يعني يحتاج إلى مراجعة، فأنا بصدد مراجعتي، وأنا راجع عما فيه من أخطاء حيا أو ميتا، مع أنه ترجم له تفصيليا. فلما جاء الاعتذار قال هكذا، وهو كاذب، كاذب غير صادق قولا وفعلا. أما قول فلما ذكرت لكم، لأنه يعلم ما فيه، إما أن تكون كاذبا في اعتذارك، وإما أن تكون كاذبا في مدحك. فإن كنت مادحا بغير اطلاع فأنت كاذب، وإن كنت معتذرا بعد اطلاع فأنت غير مقبول، كاذب. ومع ذلك هذا من جهة القول، وأما من جهة الفعل فإلى اليوم، زدنا على السنتين وإلى اليوم لم يستطع أن يستخرج من كتاب ربما ما يعني 100 صفحة أو حول 100 صفحة يقل أو يزيد، لم يستطع أن يخرج، ولن إلا أن يشاء ربي شيئا. هذان الموضوعان حسب علمي، حسب علم مسألة بقى العبارة اللي هو شاءت الأقدار وكلام من ده، يعني من ضمن عبارات عديدة اختارها لأنها عبارة ابن عثيمين كان كذا، فحاول يتمسح في هذا يعني ويقول مثلا، مع أنه على علم بها منذ سنوات. فعلما جاء الاعتذار يوم، ثم إنه خطب خطبة عصماء بجوار هذا الاعتذار، فهذا عند أهل السنة والجماعة غير مقبول. ولهذا هذا الرجل حلو بين أمرين، باطل مقر به وعاجز أن يرده بل أكده، وباطل رجوع عنه باطل، باطل مازال عليه ومقرا به، وباطل رجوع عنه باطل. بس هذا الخلاصة، باطل مازال مقرا به غير راجع عنه بل دفع البهتان، وباطل رجوعه عنه باطل، وعليه النتيجة صفر، باطل. ولهذا الإعلام لما انتقد بس في عبارة، الإعلام اللي ليس لطلبة علم ولا مشايخ، أول ما سمع كلام ابن كثير وكذا قال أنت بعت ابن كثير. نعم، فمن الاعتذار ما لا يقبل لأنه له ضابط وشرطه. والواجب على الإنسان إذا أخطأ حتى لو ما قصد الخطأ ليس الإنسان معصوما، ولهذا لا يعاب الإنسان إن صدر منه قول فيه إساءة لنبينا وصحابه ما يقصد أو زلت لسان أو كذا، إلى هذا الحد لا يعاب صاحب السنة، لأن الإنسان فعلا قد يزل لسانه، قد يتكلم بكلمة ما انتبه، مثل ما صدر من الشيخ ربيع وغير الشيخ ربيع. لكن الواجب على الإنسان إذا وصل إليه هذا الأمر أن يعتذر وأن يشتد في ذلك. ولذا الشيخ ربيع يقول أنا لا أسمح ببقاء هذا الشيء وهذا شيء كذا، وصار يرد على نفسه حفظه الله شفاء. ورأيتم ما جرى من العثيمين رحمة الله عليه، ولم يجلس يتأول ويقول أنا أقصد وهذا له محمل عند أهل العلم، وقد ذكر فلان وفلان يعني قول بعيد في الكتب من أجل يعتذر نفسه، لم يفعل هذا العلماء. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. أخرجاه.
نعم، أي البخاري ومسلم. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما غلب على النفوس من إنكارها النعم وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لمعطيها سبحانه وتعالى.
نعم. طيب، هذا الباب الشيخ يقول عقد المؤلف لبيان ما غلب على أنفسه من إنكارها النعم وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لمعطيها سبحانه وتعالى ونسبة ذلك إلى غير. طيب، أما سبق معنا هذا الباب؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ فهل هذا الباب مكرر؟ لا شك أنه أدلته غير الأول، لكن هل هو من باب زيادة أدلة في هذا المعنى، أو أن هذا الباب إنما قصد به محمد بن عبد الوهاب معنى غير أو ينضاف إلى المعنى الذي ذكره في الباب الأول؟ قطعا هو هذا، كما نقول في دبابات البخاري يعني قد يكون ظاهرها فلعله هذا مكرر لعل هذا لا. وهنا أيضا ليس يوجد تبويب يكون تكريره أو تكراره بالمطابقة، لكن كما قلنا تتشابه الأبواب لكن بينها الفوارق الدقيقة، الفوارق الدقيقة. فيا ترى ما الذي يظهر لكم في هذا التبويب، وما الفرق بينه وبين التبويب الذي مضى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه؟ وهنا أدلته نحو هذا، فأثر مجاهد قال هذا بعملي، لا يقولن هذا لي، هذا بعملي ومحقوق به، قال ابن عباس يريد من عندي، وذكر آثارا وذكر حديث ثلاثة نفر، وكل ذلك فيه ماذا؟ عدم الاعتراف بهذه النعم لله عز وجل وإنكاره أن تكون لله سبحانه وتعالى. فما الفرق؟ هات تبويبات العلماء، تعالي العلماء ونذكر لكم بعد ذلك ما يظهر لنا من فرق. نعم،
لعل يا شيخنا السابق في نسبة النعم لغير الله عز وجل عموما، في هذا الباب نسبة النعم للشخص نفسه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ينسبونها لغير الله عموما، يعني لنفسه أو لغير الله عموما، أما هذا فينسبه لنفسه وجهده الشخصي.
طيب في باب نسبة النعم هل يفرق؟ يعني في باب نسبة النعم سواء نسبها لنفسه أو لغيره، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هل هي تفرق في باب النسبة؟
الآخر عام وهذا خاص بالشخص.
طيب وهل يكون فقط الشيخ قصد بهذا الباب ما يتعلق بالنسبة إلى الشخص ذاته وفقط، يعني كأن هذا الأول عام، ما هو العام هذا العام وهذا العبرة ليست بالعمومي، إذا كان الإنسان يدخل في هذا العام فيكون التنبيه على الخصوصية بذكر العام، أي لما كان الحكم ثابتا في منع نسبة النعمة لغير الله فأنا أقول وأنا كذلك. فهل فقط الخصوص والعموم؟
كذلك أيضا ممكن يقال بأنهم عرفوا نعمة الله أي أنها من عند الله ثم نسبوها لغير الله، أما هنا فقد نسبها لجهده هو دون أن ينسبها لله. ولهذا لي يعني
لكن بجهد. الأول لما عرفوا ما أقروا، ما قالوا هذا لله ولنا مثلا أو ثم لنا، وإن كان في بعض الآثار تدل على ذلك أو بعض العبارات في الجمع لولا الله وفلان، يعني ذكروها لله ثم أضافوا إلى أنفسهم إلى هذا على وجه ليس فيه ترتيب، لكنك قاربت يا أحمد. نعم اقرأ. العثيمين قال،
قال الشيخ صالح،
نعم
صالح على الشيخ،
نعم
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى، هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ، وأن النعم يجب أن تنسب إليه وأن يشكر عليها فتعزى إليه، ويقول العبد هذا أنعم الله علي به، والكذب في هذه المسائل وأن يتكلم المرء بكلام ليس موافقا للحقيقة أو هو مخالف لما يعلمه من أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بذلك، فهذا قد يؤديه إلى المهالك وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمة بسبب لفظه. فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه وبخاصة فيما يتصل بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته أو بأفعاله وإنعامه أو بعدله وحكمته، والتحرز في ذلك من كمال التوحيد، لأنه لا يصدر التحرز إلا عن قلب معظم لله مجل لله مخبت لله، يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه وأنه سبحانه هو ولي الفضل وهو ولي الإنعام، هو الذي يستحق أن يجل فوق كل جليل، وأن يحب فوق كل محبوب وأن يعظم فوق كل معظم.
نعم.
فالله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ، ومع ذلك ما عقد له الشيخ هذا الباب حيث قال: باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية. قال مجاهد في تفسيرها: هذا بعملي وأنا محقوق به.
طيب غيره؟ نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: هذا الباب باب عظيم تقدم نظيره في قول الله تعالى: أيوة. يعرفون نعمة نعم. الله ثم ينكرونها.
نعم أيوة
فقط،
بس
نظيره فقط.
أي يعني كأنه تقدم نظيره، إذا لا فارق. نعم. ها. العثيمين ذكر شيئا؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك والربوبية، وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لكن لأنه أهل، ففيه نوع من التعلي
التألي أو التعالي،
التعلي والترفع،
التعلي والترفع ماشي،
في جانب العبودية.
طيب أعد كلام الشيخ:
أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك والربوبية،
نعم.
وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لأنه أهل، ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية.
هذا معنى دقيق جدا يظهر به هذا الفارق، أو يظهر به بعض هذا الفارق بين هذا الباب والذي قبله، وهو ما نبه شيخ إليه هنا في قوله ماذا؟ في قوله إنما قال هذا مع اعترافه بأن المنعم وضع، لكن نسب ذلك إلى نفسه على وجه الترفع وقال بأنه إنما وتتو من كسب. أعد عبارة الشيخ:
إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية، وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لكن لأنه أهل، ففيه نوع من التعلي.
يعني أضافها لله لكن أنا مؤهل، إنما علم أهليتي بذلك على علم من الله أني له أهل، فهذا نوع من التألي والتعلي. نعم السعدي يذكر مناسبة
مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيته من النعم والرزق فهو بكده وحذفه وحذقه وفطنته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق، فإن هذا مناف للتوحيد، لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضله وإحسانه ويستعين بها على طاعته، ولا يرى له حقا على الله، وإنما الحق كله لله وأنه عبد محض من جميع الوجوه، فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم والعجب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب.
تمام. الشاهد من كلام العلماء، طبعا هذا الكلام الحمد لله واضح وكله كلام يعني بين، لكن نقول إذا أردت المعنى المباشر في هذا، أولا نقول هذا الباب نفسه الذي معنا الآن يتضمن مسألتين من جهة المناسبة: مسألة تتعلق بالنسبة ومسألة تتعلق بالشكر، فهذا الباب في الشكر الذي في بيان الشكر الشرعي وغير الشرعي. أما الشكر الشرعي المعروف، هذا الشكر إذا كان شكر عبودية والشكر الذي يقبله الله وهو من مقامات التوحيد ومن تعظيم التوحيد، أولا أن تعترف بأن مسد هذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس لك شيء في ذلك تتألى به على الله، فإن أعطاك الله فبمحض فضل منه سبحانه وتعالى، وإن كنت ترجو خيرا فلا بد من نسبة النعمة إلى مسدها والاعتراف بذلك بقلبك، وأن تصرف هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشكر الشرعي، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، تنسب النعمة إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولا تتألى على الله فتقول بسوء أدب الله أعطاني إياها لعلمه بأنني أهل لذلك. طيب، خلاف ذلك، خلاف هذا الشكر الشرعي، ما يفعله البعض، يعترف بأن نعمة لله عز وجل، ولكنه يقول إنما أعطاني الله إياها لأني لذلك أهل، كأنه في ذلك وفي سوء الأدب هذا يلزم الله ويوجب على الله أن يمنح هذه النعم لأنه له أهل، ولم يهب النعم إليه فيكون ظالما، فيكون هذا لازم قول، فيكون هذا لازم قول. الباب الذي مر معنا باب في نسبة النعم إلى غيرها ولو لم يقصدها، ما عنده قصد، نسب، لولا البط، لولا فلان، لولا حذق صاحب السفينة، لولا كذا إلى غير ذلك، فهذا نسب في اللفظ النعمة لغير الله سبحانه وتعالى ولو لم يقصد. هنا الباب هذا معقود فيما ينبغي وفيما يجب على الإنسان تجاه النعم من الشكر، فالمطلوب أن تشكر. وما الشكر الشرعي؟ أن تنسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعترف بأن واهبها هو الله عز وجل من غير ذكر شيء زائد. طيب، ما الذي ناقض الشكر الشرعي هنا؟ الذي ناقض الشكر الشرعي هنا أنك نسبت الأمر إليك، إلى جهدك، إلى كسبك، هذا صنف، أو إن اعترفت بأن ذلك لله وأن واهب نعم الله أنك تستحق ذلك، والأمران فيما سوء أدب. الأول قد يشبه الأمر مع الباب الذي مضى، وهو أنك تنسب النعمة لغير الله. أما الثاني هذا محل تفرد، وهو أنك أضفت إلى ما سبق بقى الباب السابق أنك أهل لذلك على علم من الله، كما قال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وعلى قول مجاهد أوتيته على شرف، منزلة تقتضي هذا، هذه زيادة في النسبة على ما مضى، لأن هذه فيها زيادة تقتضي ماذا؟ أولا تألى على الله أن الله أعطاك لكذا. الأمر الثاني فيها التعلي، يعني أنا شريف، أنا أستحق ذلك، يعني معنى ذلك لازم قولك أن الله لو ما أعطاك لكان ظالما، وهذا الذي قد يوجد في هذا الحديث حديث الثلاثة نفر. يبقى لعنوان الباب العبادة المطلوبة وهي يعظم الله، ثم ذكر ما يضدها الشكر. إنما هناك العبادة المطلوبة في هذا الباب كانت ماذا؟ نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنسبها إلى غيره، وهي من نوع الشكر كذلك، لكن هذا أبرز. الأمر الثاني أن الباب الأول الذي مضى كان فيه نسبة النعمة إلى الله بغير قصد، يعني ولو ما قصد مجرد ألفاظ، إنما هذه لا، هذه فيها قصد، فيها قصد، فجحد بقصد، هذه واحدة. الأمر الثاني أن فيه التعلي على الله والترفع والعجب، إنما أوتيته أعطاني الله إياه على علمي، علم من الله أني له أهل. فلهذا البابان يتشابهان ويجتمعان في أشياء ويفترقان، يجتمعان في نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، يفترقان في النوعية. فهذا الأول قد لا يقصد نسب مجرد اللفظ، والثاني هذا عنده القصد بل الترفع لما قال على علم من الله أني له أهل. الباب الأول بنقف عند المعنى البارز وهو نسبة النعمة إلى الله، الباب هذا نقف عند المعنى البارز وهو وجوب الشكر. ما الذي يتنافى هنا مع التوحيد؟ أن التوحيد ومقام التوحيد وتعظيم التوحيد يقتضي شكر الله سبحانه وتعالى ونسبة النعم من الله عز وجل، وما أنا إلا سبب في ذلك، سعي سبب، كسبي سبب، مذاكرتي سبب، لكن واهب النعم هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أسدى النعمة، ولا ينبغي الترفع على الله عز وجل وغير ذلك. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما غلب على النفوس من إنكارها النعمة وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لمعطيها سبحانه وتعالى. وفي الآية أن هذا القول طبيعة من طبيعة بني آدم إلا من عصمه الله من إنكارها، من إنكاره من النعم ونسبتها لنفسه وعدم الاعتراف بها لخالقها عز وجل، فمن شأنه الكفر بالنعم، وأن يقول هذا عملي ومن أسبابي وغير ذلك.
قول الشيخ بأن هذا القول طبيعة من طبيعة بني آدم اعتذار، ليس اعتذارا. نعم، الله جبل الإنسان على ذلك أو جعل ذلك في نفسه، لكن المؤمن يخالف ذلك، ولهذا قال إلا من عاصمه الله، كما قال سبحانه: إن الإنسان في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمؤمن يأتي على نفسه فيهذبها ويزكيها ويربيها، وإن كانت طبيعته تميل. من الناس ليس في ميل إلى المرأة، لكنه يجعل تصريف هذا الباب فيما أحل الله، في زواج لا في معصية. فما يأتي واحد يقول أصلا يزني ويقول لأن الله خلق في الميل إلى المرأة، ومعلوم أن الرجل يشتهي المرأة، ومعلوم ومعلوم ومعلوم، نقول هذا ما يعتذر لك به، ولهذا فإن العقوبة على الزاني موجود. نعم. أيضا قال الله في المال: تحبون المال حبا جما، لكن هذا اعتذار لصاحب الرشوة؟ لا، حتى ولو كان الإنسان يحب المال، بيد أنه لا بد أن يكون محبته لله أعظم، ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. نعم، فيقدم محبة الله على محبة المال، وبالتالي لن يكتسب المال إلا من وجهه الشرعي، ولن ينفقه إلا في وجهه الشرعي. نعم.
والمقصود من هذا الحث على
شكر المرأة في التعدد، تفجر وتعصي وتقول غيره، والله خلق فينا غيره، خلق فيك غيرك سيري إناء ما في مشكلة، خلق فيك غيره تشمين ثياب زوجك ما في مشكلة، لكن خلق فيك غير تعصين الله، لا، ليس عذرا لك. ولهذا ماذا قالت عائشة في زينب بنت جحش: وما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب تسامين، ولكن عصمها الورع. النبي لما سأل زينب بنت جحش عن عائشة ماذا قالت، قالت سوءا ثم قالت هذه غيره؟ لا، قالت يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خيرا. تترجم لها عائشة رضي الله عنها بقولها عصمها الورع. تباتم يا إخواني، فما تأتي المرأة تعصي ربها وتقول أنا عندي غيره، وما يأتي الشخص يأخذ الرشوة يقول الله قال وتحبون المال حبا جما، وأنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. وما يأتي رجل يهزني ويقول الله خلق في ميل إلى المرأة، انتبهوا لهذا المعنى بارك الله فيكم. أو يأتي مثل بعض الإخوة يقول والله معليش يعني أنا طبعي الغضب ودعيب الغضب، يعني عيبك الغضب يعني خلاص، الأخ فلان لا يتركه له، ليه؟ أنتوا عارفين الأخ فلان يعني عصبي، عصبي يعني إيه؟ يعني عصبي يقتل، عصبي يسب، عصبي يشتم، عصبي يربي نفسه، بدلا من عصبي يبقى سلفي، يبقى سني يربي نفسه، كيف عصبي يعني؟ فيسيء إلى إخوانه بدعوة أنا طول عمر عصبي، يعني طول عمرك عصبي، عدل يا أخي عدل. نعم.
والمقصود من هذا الحث على شكر النعم وإسنادها لله، وإن كان له أسباب لكن كله بفضل الله، هو الذي أنبت له النبات ويسر له التجارة والربح، ولا مانع أن يسنده إلى سبب من الأسباب لكن يبين أولا أنها من الله.
فليقول الشيخ والمقصود من هذا الحث على شكر النعم. شكر النعم هذا باب يبرز هذا المعنى الشكر، وضده ما ذكره رحمه الله هنا. فالواجب عليه أن يشكر، وضد الشكر ما ذكره هنا. نعم.
ولا مانع أن يسنده إلى سبب من الأسباب لكن يبين أولا أنها من الله ويشكر، ثم لا مانع من ذكر الأسباب لكن إن
نسبها إلى أسبابه
ونسي المنعم فهذا منكر.
نعم.
أو فهذا منكر. عن أبي هريرة.
هذا منكر صح.
عن أبي هريرة رضي الله.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى
الحديث
فيه فوائد عظيمة قصها النبي صلى الله عليه وسلم للعظة ولئلا نقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من الأخطاء.
نعم. فهذا فيه التحديث عن بني إسرائيل بما صح وثبت عنهم، وإنما يكون ذلك بما ثبتت به السنة الصحيحة وبما لا يعارض الشرع على وجه العبرة والعظة، أما ما خالف الشرع فلا يحدث به. نعم. إلا إذا كان ما يخالف الشرع فيه واضحا بينا ما يحتاج إلى تنبيه، فيكون هذا من باب الذكر عام عن هؤلاء للاعتبار بما كان عليه من معاصي أو بعد أو غير ذلك. نعم. يعني إذا كان المعنى واضحا في إنكاره. نعم. والنبي قال حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج.
فهؤلاء الثلاثة ابتلاهم الله بالضراء أولا ثم بالسراء، فكفر اثنان.
والتحديث شيء والاستشهاد شيء. الحديث عن بني إسرائيل لما كل الاعتبار لا الاستشهاد إلا بضبطه فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه القصة وقصة الذين أواهم المبيت إلى الغار، فهذه يؤخذ منها بعض الفوائد والأحكام في السنة الصحيحة. لكن هناك أمور قد تذكر ولكن يكون في شرعنا ما يخالفها، فلا بد أن نراعي هذا الأمر ويكون المعتبر في ذلك شرعنا، كل المعتبر في ذلك شرعنا. نعم.
فهؤلاء الثلاثة ابتلاهم الله بالضراء أولا ثم بالسراء، فكفر اثنان بنعمة الله وشكر واحد، وهذا شاهد لقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور.
يعني ما شكر اثنان وكفر واحد، نما ثلاثة شكر واحد وكفر اثنان. نعم.
وفيه الحث على شكر النعم والاعتراف بها لله.
نعم. والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، ولذا قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا، هذا من جهة الأدوات، ومن جهة السبب فإنه يكون في مقابل النعمة، وهذا بخلاف الحمد الذي هو من جهة السبب أعم فيقول في مقابل النعمة وغيرها، ومن جهة الأداة أخص فيكون باللسان وبالقلب، فبين الحمد والشكر عموما وخصوص. نعم.
والأدب في السؤال حيث قال لا بلاغ إلا بالله ثم بك.
نعم.
وفيه بيان
خطر السؤال، السائل يقول لا بلاغ إلا بالله ثم بك، لا بلاغ إلا بالله ثم بك. نعم.
وفيه بيان قدرة الله وأنه يقول للشيء كن فيكون.
نعم. لهذا حول من إلى، فإنما أمره إذا رجعنا يقول له كن فيكون، والتحويل أهون من الخلق، وكل ذلك عضي هين، ولهذا قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وقال سبحانه وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. نعم.
وعلى المؤمن أن يكون على حذر من عقوبة الله ومداومة الشكر له سبحانه.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية.
نعم.
الثانية ما معنى
تفسير الآية: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي هذا لي. نعم.
الثانية ما معنى ليقولن هذا لي؟
اي نعم. ينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى الله عز وجل، وربما أضاف إلى ذلك أنه أهل لذلك. نعم.
الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي؟
يعني على علم عندي بوجوه المكاسب، هذا رجع إلى علمي وليس رجع إلى فضل الله، هذا كذب. نعم. والمكاسب هذه مما قدرها الله، الوجوه هذه مما قدرها الله، والعلم الذي عندك مما قدره الله، فكان سلوك هذا السبب نعمة أصلا من الله، الله من عليك بالسبب ومن عليك بالرزق. نعم.
الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
إيه نعم، ولو وقفنا عندها يطول المقام، لكن الشيخ استشهد بها في هذا الباب الذي استشهد عليه، وهو أن هناك من رد نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى مع أن مسديها هو الله، وهذا عن قصد، ولهذا قال له ثم نوأت الأبرص في الصوت ويأتي، فقال رجل مسكين وابن سبيل إلى أن قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا تبلغ به في سفري، فقال الحقوق كثيرة، فقال لو كأني أعرفك ألم تكن أبرص قدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال، فقال إنما ورثت هذا المال كبير عن كبير، وجحد ماذا؟ وجحد نعمة الله عليه مع أنه يعلم ذلك، مع أنه يعلم ذلك، فقال إن كنت كذبا فسيرك الله إلى ما كنت، والأقرع نفس المسألة قال هذا، أما الأعمى فقال قد كنت أعمى، هو الذي أنشأ هذا، يعني ما قال له الملك ألم تكن مثل ما قال لمن؟ للسابقين، لأن السابقين لما أنكر ذكرهما ولم تقع المؤاخذة من أول الإنكار، إنما ذكر فوقعت بعد جحد وإنكار عن قصد. أما الأعمى فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يا الله ما أمنعك اليوم، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك سخط على صحبيك، فدل هذا على أيضا محبة الله عز وجل لنسبة النعم إليه وسخط الله على من جحد النعم، يعني هذا على شرط الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان ينبغي إضافة هذه المسألة، وهي بيان حكم من شكر وحكم من جحد، يعني على شرط الشيخ وطريقته المعهودة بيان حكم الشاكر وحكم الجاحد، لأن الله قال في آخر القصة، النبي قال في آخر القصة على الملك قال أمسك ملك فإنما ابتليتم، هذا الخلاصة، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة.
كعبد عمر
عندي عمر
ماشي. نعم.
وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها
عبد المطلب، لأن النبي قال أنا ابن عبد المطلب، أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فظاهرية ابن حزم اقتضت ماذا؟ أن يقول حاشا عبد المطلب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشكه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما.
لعله قرني أجعلن له قرني. نعم.
سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قول لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى أراد المؤلف بيان تحريم التعبيد لغير الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله، فلا يقال عبد النبي أو الكعبة أو عبد الحسين وما أشبه ذلك، بل يكون التعبيد لله وحده كعبد الرحمن وعبد الله إلى آخره، لأن الله ذم من فعل ذلك بقوله تعالى فلما آتاهما صالحا، وهذا ذم وعيب لمن فعله.
إذن ما سبب إيراد هذا الباب، باب قول الله عز وجل فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، في كتاب التوحيد؟ سبب هذا أن من تعظيم الله عز وجل أن يكون التعبيد في الأسماء له، عبد الله عبد الرحمن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وأن تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل نقص في التوحيد، وهذا يتنافى مع التوحيد، يتنافى مع التوحيد كمالا. فمن سمى وعبد الاسم لغير الله عز وجل كان توحيده ناقصا، يتنافى مع تعظيم التوحيد، يتنافى مع تعظيم التوحيد، إلا إذا قصد أنه عبد لفلان في الطاعة فلا شك أن هذا يكون شركا أكبر. فإذا من تعظيم التوحيد أن تسمي وأن تعبد الاسم لله عز وجل، عبد الله عبد الرحمن عبد القهار عبد العزيز عبد المهيمن عبد المؤمن وهكذا أسماء الله عز وجل. وأما التعبيد لغير الله عز وجل عبد الحسين عبد الكعبة هذا حرام، وهذا ينقص ماذا؟ وهذا ينقص التوحيد، وهو نوع إشراك أيضا، أن العبودية ينبغي أن تكون لله حتى في الأسماء فأنت جعلتها لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا بالنسبة للأبي لا يجوز له أن يفعل ذلك، وبالنسبة للمسمى وهو الولد، هذا الولد ما سمى نفسه لكن لما كبر فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يتمكن من تغيير الاسم فهذا يلزمه، لأن هذا منكر ينبغي إنكاره فيلزمه تغيير، وإن لم يغيره أثم. الحالة الثانية أن يعجز عن ذلك، فحينئذ لا يأثم من جهة الكتابة، لكن عليه إذا عرف نفسه أن يعرف نفسه بإضافة الرب، فيقول عبد رب النبي، يعرف نفسه ولا داعي، إلا إذا كان في سجلات رسمية، يعني ما يكون مثلا رايح الجيش يقول ما اسمك، يقول عبد رب النبي أو يكتب عبد رب النبي، لأن هذا لا شك أنه يحدث الأفساد، فيكون هذا للحاجة، يقول أنا عبد النبي، هذا للحاجة، إنما ما يحتاج ذلك هو بين إخوة فيقول عبد رب النبي، عبد رب الحسين، عبد رب الكعبة، هذا هو التفصيل. يبقى سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد أن من تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومن تحقيق التوحيد أن يكون التعبيد في الأسماء لله عز وجل، وضده أن يكون التعبيد لغير الله، وهذا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. نعم.
وهذا السياق في ذكر آدم وحواء حيث أطاع الشيطان في تسمية.
هنا ما ذكر. نعم الشيخ علق على حاشية عبد المطلب سيأتي يعني قبل أن ندخل في القصة، لأن القصة فيها كلام كثير. طيب هات كلام الشيخ في القصة وبعدين نعلق. نعم.
وهذا السياق في ذكر آدم وحواء حيث أطاع الشيطان في تسميته عبد الحارث وقال
في تسمية عبد الحارث. نعم.
وقال آخرون إن المراد بالآية جنس من بني إسرائيل وأن هذا وقع في بني إسرائيل، ولكن ظاهر السياق يأبى هذا، بل هو كما قال ابن عباس وغيره من السلف، وإن المعصية قد وقعت منهما، والمعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة كما قال العلماء، ويحتمل أنهما
المعصية قد وقعت منهما والمعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة، فالأنبياء غير معصومين في باب الصغائر لكن معصومون في من الإصرار عليها، أما الكبائر فإنهم معصومين منها وكذلك الشرك من باب أولى. لكن هل ما وقع في هذا الباب، والله عز وجل يقول فتعالى الله عما يشركون، ومعلوم أن الشرك أكبر وأصغر، فلنعتبر أنه شرك أصغر، هل الشرك الأصغر صغيرة يا إخوان؟ ليس بصغير، كبير. فقول الشيخ هنا قد تقع من بها إذا كانت صغيرة كما قال العلماء، وأن السياق إنما في آدم وحواء يشكل عليه ماذا؟ أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وأن الله جعل هذا شرك، قال فتعالى الله عما يشركون، والشرك أصغر وأكبر، أما الأكبر فمعروف، وأما الأصغر فليقع من الأنبياء أصلا، فالأنبياء معصومون من الشرك أكبر وأصغر، لأن الأصغر ماذا؟ كبيرة، بل هو أكبر الكبائر، فإذا الأنبياء معصومون من الشرك أكبر وأصغر، فهذا يورد على الشيخ، ولهذا لا يستقيم هذا، لكن سنعلق بمزيد تعليق بعد ذلك. نعم. قال ويحتمل
أنهما حين فعل ذلك كان يعتقدان ذلك جائزا، فلهذا فعلاه ولم يعلم أنه منكر، وإنما كرهاه أولا ثم خضع لوسوسته وما أراد.
نعم. فيكون هذا عذرا لهما، عذرا لهما، كل ما وقع من آدم وإن كان شركا إلا أنه كان بجهل، لكن هذا أيضا ما رأينا له نظيرا. وثانيا بأن الله لو وقع مثل هذا لاستوجب ماذا يا إخوان؟ توبة، ويوم أعلى هذا أو الأكل من الشجرة. الأكل من الشجرة معصية محضة، معصية محضة، ومع ذلك ذكر له توبة، وتلقى أدم ربي كلمات فتاب علينا والتواب الرحيم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، لكن هذه القصة ما ذكرت شيء من التوبة وهي أعظم. فالشرك ولو كان في الطاعة إلا، وهذا يجعله أصغر، إلا أنه أعظم من المعصية. فعلى ما ذكر الله التوبة في الأكل من الشجرة ولم يذكر هنا توبة، هذا يشكل أيضا أن يكون على القول بأن هذا إنما صدر من آدم وحواء، فأين التوبة؟ على الأقل أين التوبة؟ يذكر الله معصية النبي ولا يذكر توبته؟ هذا لم نراه في القرآن، إنما القرآن إذا ذكر شيء من ذلك كانت التوبة، آدم كانت التوبة، موسى كانت التوبة. نعم.
قال وبين الله في
ما هذا مشكل على قوله أولا إذا كانت صغيرة، ومشكل على قوله أيضا ثانية كان يعتقدان ذلك جائزا فلهذا فعل ولم يعلم أنه منكر وغير ذلك، لأن يعني مقام الأنبياء مقام اقتداء يقتضي أنه يعلن توبة حتى ولو لم يقصد. نعم. وبين
الله فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز، وهذا الحكم يناط بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الشريعة العامة، وما كان قبلنا ففيه إباحة لبعض المسائل ومنع لبعضها.
لكن أيضا هذا الوجه نفسه قد يورد عليه، هل دل الدليل على أن هذا كان مشروعا؟ يعني لماذا ذكر الشيخ هنا مسألة التشريع؟ لأنه قال وبين الله فيما أنزل على رسوله لا يجوز، وهو نسبة هذه التسمية إلى غير الله عز وجل. طيب جيد، وهذا الحكم يناط بشريعة محمد في الشريعة العامة، وما كان قبلنا ففيه إباحة لبعض المسائل ومن لبعضها. طب ما سبب إرادة الشيخ هنا؟ هل معنى ذلك يعني كالاعتذار لآدم؟ لم يكن، والله قال فتعالى الله عما يشركون ولا نعلم دليلا على أن هذا إنما كان مباحا فيما كان من قبل. وعليه فإننا نقول إن مثل هذه الإرادات التي أورد الشيخ الحقيقة، ومثل هذا الاختيار الذي اختاره الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، وأن الآيات إنما ذكرت في آدم وحواء، أن هذا هو قول جماهير المفسرين، قول جماهير المفسرين، بل حكى ابن جرير أن هذا إجماع الحجة من أهل التأويل، بيد أن ابن جرير رأى التحويل، انتبههم الذي قال الإجماع، رأى أن الإجماع هذا في أول القصة إلى هو من أول، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. إلى هنا هذا في آدم وحواء، فتعالى الله عما يشركون في غير آدم وحواء عند ابن جرير. نفيا لأن يكون الشرك قد وقع منهم، مع أن الله قبلها قال جعله من أول فجعله شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون من أول، فتعالى الله عما يشركون. حتى نص كلام جرير. وذهب غيره إلى أن أول الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن، والذي خلقه من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، إلى هنا في آدم وحواء. فلما تغشاها إلى آخر ذلك في غير آدم وحواء وليس في آدم وحواء. وهذا القول لا يورد عليه انتقاد من جهة المعنى أبدا، لأن ما فيهما يقدح في آدم عليه السلام، بل هو الذي يتعين المصير إليه لولا ذكر المفسرين لهذه القصة عند هذه الآية، وكثير منهم يتعقبها. ونقول مثل هذه القصة لا نعارض بها ما يتعلق بقدر الأنبياء، ونحن نقول بأن قدر الأنبياء لا يعارض أن تقع معصية، لكن إن وقعت معصية فهي صغيرة وهذه ليست بصغيرة، الثاني إن وقعت معصية ذكرت التوبة وهذه لم تذكر فيها التوبة. الأمر الثاني أن القصة لا إسناد لها صحيح حتى نتمسك ونقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لو أنها ثابتة هنا أبطلنا نهر التأويل ونهر الاجتهاد، ونقول حسبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كذلك، فالإسناد غير صحيح والمعنى غير مستقيم. فالإسناد غير صحيح والمعنى غير مستقيم، وهي من أخبار بني إسرائيل، لذا فلا يعمل بهذا كله. ونقول الراجح ما ذهب إليه جماعة من المحققين من أن صدر هذه الآيات لما كان في آدم عليه السلام وكان في حواء، وهو قول الله عز وجل وجعل منها زوجها يسكن إليه من أول فلما تغشاها حملت حمل خفيف فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما إلى آخر ذلك إنما هو تحويل. فإن قال قائل لكن السياق وكذا نقول حتى ابن جرير ورجح هذا يرى التحويل في قول الله عز وجل فتعالى الله عما يشركون يرى التحويل في هذا. ولأنه لو كان ذلك من آدم لذكر الله توبة ولم يذكر له توبة. ولو كان كذلك لكان من الشرك وهو أعظم من المعاصي فيكون من الكبائر والأنبياء معصومون من ذلك. والأنبياء معصومون من ذلك. هذا هو الراجح في هذه الآية باختصار شديد. نعم هات كلام ابن جرير في مسألة التحويل وترجيح معروف خلاصته. اقرأ بارك الله فيك.
نعم. كما ذكرتموا في آية أشكلت في رمضان الماضي كان موجود مفرغ كامل.
نعم لا هات كلام ابن جرير من الأصل. أتمنى التفسير.
قال القول في تأويل قوله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره فلما رزقهما الله ولدا صالحا كما سأل جعل له شركاء فيما أتاهما ورزقهما. ثم اختلف أهل التأويل في الشركاء التي جعلها فيما أوتي من المولود فقال بعضهم جعل له شركاء في الاسم
شركاء في الاسم. نعم صحيح.
وقال آخرون بل المعني بذلك رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم جعل لله شركاء من الآلهة والأوثان حين رزقهما ما رزقهما من الولد. وقالوا معنى الكلام هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها أي هذا الرجل الكافر حملت حملا خفيفا فلما أثقلت
من هنا كان التحويل. نعم
فلما أثقلت دعوتما الله ربكما. قال وهذا مما ابتدأ به الكلام على وجه الخطاب ثم لا. رد إلى الخبر عن الغائب كما قيل وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. وقد بينا نظائر ذلك بشواهد فيما مضى قبله.
نعم.
وذكر من قال ذلك
ذكر عن من لفر الأول عن
ذكره عن الحسن
ها؟
والثاني أيضا عن الحسن.
نعم.
وعن قتادة عن الحسن جميع عن الحسن.
عن الحسن. نعم.
قال أبو جعفر وأولى القولين بالصواب قول من قال عني بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في الاسم لا في العبادة وأن المعنية بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك.
نعم ليس الإجماع الحسن موجود ليس الإجماع ليس الإجماع. نعم فالحسن يرى أن ذلك في بني آدم. نعم ثم قال
فإن قال قائل فما أنت قائل إذا قيل إذا كان الأمر على ما وصفت في تأويل هذه الآية وأن المعنية بها آدم وحواء في قوله فتعالى الله عما يشركون أهو استنكاف من الله أن يكون له في الأسماء شريك أو في العبادة. فإن قلت في الأسماء دل على فساد قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فإن قلت في العبادة قيل لك أفكان آدم أشرك في عبادة الله غيره.
نعم.
قيل له إن القول في تأويل قوله فتعالى عما يشركون ليس بالذي ظننت وإنما القول فيه فتعالى الله عما يشرك به مشرك العرب من عبدة الأوثان.
يعني هذا حول الأمر هنا فتعالى عما يشركون يا مشركي العرب مع أن هذه في السياق الذي قبله. ثم إنه قال قبلها جعل له شركاء فيما آتاهما وجعل هذا الشرك إذن إليهما، جعل له شركاء فيما آتاهما، لكنه يحمل هذا على شرك الاسم. نعم.
فأما الخبر عن آدم وحواء فقد انقضى عند قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، ثم استؤنف قوله فتعالى الله عما يشركون،
ثم استأنف قوله فتعالى عما يشركون. نعم. طيب، طالما أن المسألة فيها الاستئناف وأن هذا في لغة العرب جار، فليجعل ابن جرير رحمة الله عليه الاستئناف من أول فلما تغشى، لماذا يجعله فتعالى الله عما يشركون، وبالتالي لا يكون هناك إشكال. نعم. لا سيما والأثر لا يصح، لو كان الأثر صحيحا لكانت الوقفة غير ذلك. نعم.
ثم ذكر ذلك عن السدي فتعالى. نعم. الله عما يشركون يقول هذا فصل من آية آدم خاص في آلهة العرب.
نعم. لكن هل ذكر إجماع الحجة على هذا، على فتعالى الله عما يشركون؟ ذكر القصة. نعم. إجماع الحجة عنده يعني إيه؟ يعني أن المفسرين على ذلك، يعني أنا ذكر هذا التفسير على ذلك. طيب، ذكر أثر من أثر بني إسرائيل، المفسرون ذكروا هذا الأثر، لكن ذكر الأثر هل هذا استشهاد؟ هل هذا تفسير؟ الأثر ضعيف؟ إنما هذا الاعتبار، يذكرون مثل هذا الاعتبار. نعم.
ثم ذكر اختلاف القراء في شركاء.
طيب خلاص، هو الاختلاف في القراء فيه إشكالية من جهة المعنى؟
لا.
طيب خلاص، لا تذكر.
ثم ذكر. نعم. بعدها قال فإن قال قائل فإن آدم وحواء إنما سميا ابنهما عبد الحارث، والحارث واحد، وقوله شركاء جماعة، فكيف وصفهما جل ثناؤه بأنهم جعل له شركاء وإنما أشرك واحدا؟ قيل قد دللنا فيما مضى على أن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة إذا لم تقصد واحدا بعينه ولم تسمه، كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وإنما كان القائل ذلك واحدا.
نعم.
فأخرج الخبر مخرج الجماعة عن الخبر عن الجماعة فأخرج الخبر مخرج الخبر عن الجماعة إذ لم يقصد قصده، وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها. أما قوله فتعالى الله عما يشركون فتنزيه من الله تعالى عن نفسه وتعظيم لها عن ما يقول فيه المبطلون ويدعون معه من آلهة وأوثان.
نعم. ابن كثير بعدما ذكر هذه القصة رحمه الله قال بأن هذه الآثار هي من أثار أهل الكتاب، وأن المرجح في هذا السياق ليس آدم وحواء. نعم.
قال ابن كثير بعد أن ساق وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفسير وأولى ما حملت عليه.
والحسن في الحسن عرفناه، وهو أن هذه الآيات ليست في آدم. نعم.
وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب ابن منبه وغيرهم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
وليس مرفوع، فيكون هذا من توقع عن الكتاب وتوقع عن أهل الكتاب ليس حجة. نعم.
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم.
الحمد لله. نعم.
فأما الآثار فقال محمد وذكر الآثار.
طب بعدها نص على آدم وحواء، نص على أن الآية في آدم وحواء. يعني هو ترجيح ابن الحسن، ترجيحه الحسن فرجح أنها في ماذا؟ ليست في آدم ولا في حواء، ليست في آدم وحواء، وقال بأنه لو كان شيء مرفوع في هذا لما عدل عنه. وأما ما ذكر من هذه الآثار فإنها مأخوذة عن أهل الكتاب وهي لا تصح. نعم.
ثم قال بعد ذكر الأثار: وهذه الأثار يظهر عليها والله أعلم أنها من أثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
نعم، بس يعني ممكن أن يذكر هذا لكن ليس على وجه الاستشهاد، وهذا ليس هنا فقط، يأتينا في كل قصر القرآن الذي مر معنا، قد وقفنا معه في رمضان مع هذا القصص وبيان أن كل هذا بعيد عن الاستدلال. نعم، وأن هذا أكثره يقتضي انتقاص الأنبياء، فإذا لم يكن شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع يعمل به فلا يعول على هذا. وصحة الإسناد إلى التابعي أو إلى الصحابي لا تجعلني أقبله وجوبا، إنما صح الإسناد إلى ابن عباس، صح الإسناد إلى أبي، إلى كعب، صح الإسناد إلى فلان، طب وماذا بعد أن صح؟ ينزل عليه القاعدة المعروفة: ما وافق شرعنا، ما خالف شرعنا، ما لم يوافق ولم يخالف. وليس إذا صح الإسناد صح المعنى، لا. نعم.
ثم أخبرهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل.
هذا كلام ابن كثير تتمة، يقول: والظاهر على هذه الأثار،
وهذه الأثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم أخبرهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله، ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر. أما من
يعني من القسم الثاني الذي هو المردود، أو القسم الثالث الذي هو يسكت عنه، ها؟
ففيه نظر. أما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا.
الله أكبر، جاءتك الضربة القاضية في آخر عبارة. يعني قد تقول أنت إذا كان هذا من المردود عندك فعلم التحديث، قد يكون الذي حدث به يراه من القسم الثالث لا من القسم الثاني، فيكون اجتهادا منه. يراه من القسم الثالث هو المأذون فيه، لا من القسم الثاني وهو الذي دل الدليل على رد، فيكون هذا بمحل الاجتهاد. وخذ أيضا زيادة على ذلك ما ذكره بعض أهل العلم من أنه حتى ولو كان من القسم المردود عنده، ما قسم مردود، فإن الرد قد يكون باللفظ يقول هذا، وقد يكون الرد باعتبار أن الأثر ما فيه من باطل واضح لكل أحد، فيكون مجرد الذكر هذا مبطلا له. نعم.
قال: وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريتهم، ولهذا قال الله: فتعالى الله عما يشركون.
نعم، هذا هو الأقرب. أما كلام ابن جرير، ولهذا أنا أنبه بالمناسبة يا إخواني، لسيما فاروق، انتبه يا فاروق يا إخواني، بارك الله فيكم، بعد سؤال طيب السؤال اللي هو قبل ما، طالما بعد سؤال. نعم.
يقول يقول يبقى القول بأن آدم وحواء أشركوا شركا أصغر وهو الوارد عن الصحابة هو اختيار الطبري والقول صح عن الصحابة والقول الآخر وإن كان قول المحققين أليس فيه عدول عن أقوال الصحابة.
أشوف عشان كده قلت انتبه يا فاروق ليه لأن عارف أن هذا فاروق اللي هذا في رأسه واخد بالك ولهذا أنا أوردت هذه الأمور أعد استشكال ها يقول
يبقى القول بأن آدم وحواء أشركوا شركا أصغر وهو الوارد عن الصحابة هو اختيار الطبري والقول صح عن الصحابة والقول الآخر وإن كان قول المحققين أليس فيه عدول عن أقوال الصحابة وإحداث قول بخلاف قولهم والحسن ليس من الصحابة.
طيب واحد واحد واحدة واحدة كده. أولا شرك الأصغر أنت رد بقى علي يا فاروق شرك الأصغر كيف يصدر من الأنبياء والأنبياء أنت تعلمت يا فاروق من ألف سنة على وجه المبالغة يعني أن الأنبياء الواقع منهم شرك أصغر يبقى اهدم قاعدتك في الأنبياء وقل بأن الأنبياء يقع منهم الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ليس عندك يا فاروق من الكبائر. هذه أولا كده وأولا دي مش يعني أولا ثم نمررها بسهولة لا ده أولا دي نقف عنده. يبقى من منهج الصحابة من منهج الصحابة إثبات الشرك الأصغر للأنبياء. فماذا أنت قائل؟ أنت ما تسألني أنا بيّنت كلامي وسأبين مزيدا الآن لكن ابتداء كذا ها أعد كلام فاروق يقول أول شيء عند فاروق ربط العقدة من أولها التي ماذا لم يستطع نجيب عنها فاروق ولا غير فاروق ألا وهي ها
يبقى القول بأن
الأول حبيب مش يبقى القول ها
أشركوا شركا أصغر
تمام
وهو الوارد عن الصحابة
وهو أشركوا شركا أصغر أشركوا شركا ثم نسبه وقال الوارد عن الصحابة أشركوا شركا أصغر وأنت وغيرك تعلمنا أنه لا يقع الشرك الأصغر لا يقع كبيرة من الأنبياء. الأنبياء معصومون عن كبائر معصومون هذه محكمة عندنا الأنبياء معصومون من كبائر كيف يبقى أن شرك أصغر لا يمكن لا يمكن يكون هذا النسبة لآدم ويقع كبيرة من كبائر. الأمر الثاني أنه قال وهذا الذي
وهو اختيار ابن جرير
وهو الذي أول شيء
هو الوارد عن الصحابة
هل وهو الوارد عن الصحابة ما الوارد عن الصحابة فاروق هل الوارد عن الصحابة نسبة الشرك الأصغر لآدم ولا الوارد عن الصحابة الرواية؟ انتبه يا فاروق بارك الله فيك انتبه كلام لابد أن يضبط. أنت بيانت حكم بيانت شرواية أنت قلت هذا شرك أصغر من آدم وهو الذي
وهو الوارد عن الصحابة
وهو الوارد عن الصحابة وهو الوارد عن الصحابة الوارد عن الصحابة نسبة الشرك الأصغر. أنت تقصد طبعا الوارد عن الصحابة الرواية بهذا وليس الشرك الأصغر. يبقى بالتالي لا تقول هذا وارد عن الصحابة بعد تصديرك الحكم. قل احذف هذه العبارة وقل ايه وقل ماذا نصنع وهذه الآثار وارد عن الصحابة بس. لما تقول شرك أصغر يبقى أنت هنا جعلت الأنبياء قعون في الكبائر وهذا خلاف المحكم. الأمر الثاني لست ذاك إلى الصحابة تقول هذا ورد عن الصحابة هل ورد عن الصحابة نسبته شرك الأصغر إلى أحد من الأنبياء؟ يبقى العبارة دي تحذف كاملة هذه خاطئة 100%. يبقى ماذا؟ إن هذا الوارد عن الصحابة. ها أكمل بقى بعد الوارد عن الصحابة
وهو اختيار ابن جرير والقول صح
على العين وعلى الرأس وإحنا عندنا اختيار ابن كثير مثلا برضو ما ينفعش ترجيح يا فاروق باختيار ابن جرير والثاني اختيار ابن كثير واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار كذا. يبقى هنا نلجأ إلى ماذا؟ نلجأ إلى الترجيح. طيب وهذا اختيار ابن جرير بعده
والقول صح عن الصحابة والقول الآخر وإن كان
والقول صح صحابة. إحنا كررنا هذا كثيرا جدا إن ليس التصحيح عن الصحابة تصحيح للخبر عن بني إسرائيل إنما تصحيح للإسناد عن الصحابي وليس تصحيح الخبر عن بني إسرائيل. إنما حينما تصحح الإسناد إلى الصحابي يبقى بعد ذلك ماذا؟ قصة بقى أخبار بني إسرائيل والحكم عليه بالقاعدة المحكمة ألا وهي أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام. انتبهت أخي فاروق انتبه هذه مسألة مهمة جدا 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 وده ملحظ ينبغي أن يفك في ذهن طالب العلم يفك من ذهنه. أن الصحة لابن عباس ليست كالصحة إلى الرسول، أن الصحة إلى ابن عباس، أن الصحة للصحابي ليست كالصحة إلى النبي، الصحة إلى النبي تصحيح للآخر، مثل قصة ثلاثة نفر. الصحة إلى الصحابي صحة للإسناد إلى الصحابي، وليس صحة للخبر عن بني إسرائيل. فرق كبير جدا يا فاروق، كبير جدا. صحة الأثر إلى الصحابي ليس تصحيحا للأثر، صحة إنما غيرت في إيه؟ غيرت أن ابن عباس صح أن بني إسرائيل حدثوا بس، لكن بني إسرائيل صادقون. تابع يا فاروق حبيبي بارك الله فيكم، صحة الأثر إلى الصحابي ليست صحيحا للأثر عن بني إسرائيل، إنما غايت ما فيه أنه صح عن ابن عباس أن بني إسرائيل حدثوا، أن أهل الكتاب حدثوا. طيب وهل هذا صحيح؟ فيبقى إسقاطها على إيه؟ على القواعد الثلاثة اللي احنا قلناها. إنما صحته إلى النبي مثل قصة الثلاث نفر الذين مروا معنا تصحيح للآثار. شوف الفرق الكبير كما لا بين السماء والأرض، إيه أبعد مما بين السماء والأرض، فرق كبير جدا يا أخواني بارك الله فيكم. لا تبني قصرا وتهدم مصرا. أنا أريد أن أبين أن كلمة الصحة هذه مسألة لا بد أن نقف عندها في أخبار بني إسرائيل، لأن كثيرا من الطلاب، من الطلاب أقول هذا اللي يحصل من الطلاب، طالما أن الأثر صح إلى الصحابي انتهى المسألة، كأنما هو صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس كذلك. صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا دليل على صحة الأثر. صح لابن عباس دليل على صحة الإسناد إلى ابن عباس فقط، ويبقى الأثر يخضع للقاعدة العلمية اللي هي وافق خالف أو مسكوت عنه، أو مسكوت عنه. وعليه فإن آثارا تصح عن الصحابة وفيها الطعن عن في الأنبياء كما يأتي في قصص آخر، ويصح هذا في قصة داود وسليمان وغير ذلك. يبقى عندنا إذن نسبة الشرك الأصغر، عندنا رواية الصحابي للأثر وليس للحكم، ولهذا هات الحكم هذا على لسان صحابي أبدا. يبقى إذن هذا يبطل النسبة. ده هذا إذا صحت النسبة إلى مين؟ إلى ابن عباس، مع أن النسبة لابن عباس فيها ضعف لأنها من طريق شريك. عن خصيف عن سعيد بن جبير كما ذكر المحقق عن ابن عباس، وإسناده ضعيف لضعف شريك وخصيف، ورواه سعيد بن منصور في تفسيره من طريق عتاب بن بشير قال حدثنا خصيف عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس به، وخصيف سيء الحفظ ورواية عتاب عنه منكر. يبقى إذن ما ذكره ابن كثير منضبط جدا، وما ذكره ابن جرير لم يرجح إلا بما لا يصح الترجيح به، وهي ماذا؟ رواية اجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، مش على المعنى، ليس على الحكم وعلى المعنى. ولهذا لما جاء ابن كثير يضطر إلى أن يتحول في قول الله تعالى عن المشركون ذكر ذلك عن السدي، مع أن أهل التأويل لم يفصلوا يا فاروق بين السياق كله. ولي أن أقول على ما تفصل في السياق، هتقول قول فلان وهو ملحظ الترجيح بقى هنا، هتقول قول السدي إذا ليس إجماع أهل الحج، لم تذكر إلا هذا فقط. إنما قصد ابن جرير أن هؤلاء ذكروا الآثار، هذه آثار بني إسرائيل عند الآية بس، لكن كأحكام ما ذكروا الأحكام، وهو الذي رجح به أيضا في موضوع يوسف عليه السلام، وليس هذا بترجيح. فابن جرير لا يتابع على مثل هذا في أخبار بني إسرائيل حينما يقول إجماع الحجة، إجماع الحجة على ماذا؟ على ذكر هذه الأخبار بس فقط، لا على الأحكام، إنما تخضع في أحكامها إلى القاعدة المعروفة أن المحدث عن بني إسرائيل يخضع لثلاثة أمم. ولهذا فاروق ما قالوا إن الأخبار عن بني إسرائيل يخضع لصحة الإسناد أبدا، إنما قالوا إما أن يكون مما يوافق مما يخالف، مما لا يوافق ولا يخالف مسكوت عنه، ما قال الصحة، فين الصحة هذه؟ ها، مما يدل على أن هذه الصحة ليست هي المعمول به والمرجح في الإخبار عن بني إسرائيل، لأن صحة الإسناد إلى الصحابة، وإذا غاية ما يكون صحة الإسناد الصحابي ليس تصحيحا للأثر عن بني إسرائيل. انتبهت أخي فاروق بارك الله فيكم؟ يبقى لا يمكن الفصل الآن اللي فصل به ابن جرير بين آخر الآية والسياق الذي قبلها ليس عليه إجماع أهل التأويل. الأمر الثاني أنه إذا فصل للمعنى قلنا ارجع قريبا، فإن الحسن مقدم عندنا عنك لما ذكر أن الفصل إنما من أول فلما تغشى، فيكون هذا اجتهاد من ابن جرير، فتخضع المسألة الاجتهاد من جهة المعنى في هذا. طيب اجتهاد ابن جرير هنا رحمه الله يقتضي أن هذا الشرك الأصغر وقع، وهذا لا نعلمه، أنه يقع من أنبياء كبائر ثم يستغفرون منه. المعلوم عندنا اللي تعلمناه، وإلا لو صح هذا سنعدل ما تعلمناه من العلماء ونطالب العلماء بتعديل هذا، إنه يبقى إذن يقع من الأنبياء كبائر لكن لا يصرون عليه، وهذا نفسه كمان منتقد كمان. ليه؟ لأنه لم تذكر توبة هنا، فلماذا لم تذكر التوبة؟ والله عز وجل يزكي أنبياء، فلو وقعت معصية صغيرة ذكر التوبة، وهنا لم يذكر التوبة. إذن يدل على هذا فساد المعنى، فساد المعنى. ولهذا شوف الشيخ ابن باز لما جاء فماذا قال؟ قال لما رجح يعني هذا الأمر، فقال قد تقع والمعصية قد تقع من بها إذا كانت صغيرة كما قال العلماء، لكن هذه ليست صغيرة. وقال واحتمل أنهما كذا، لا كان يعتقدان ذلك جائزا وكذا. طيب أين التوبة؟ أين التوبة؟ وعليه فما ذكره هنا رحمه الله تعالى ابن كثير كلام منضبط، منضبط لي أخواني، لأنه أرجعنا إلى أصل المسألة وهو التقعيد في أخبار بني إسرائيل. وإحنا ذكرنا هذا في مبحث، رجعوا لأنه مبحث طويل، وذكرنا كلام العلماء يعني فيه في التفسير في رمضان، مهم جدا هذا، ما أدري نزل على الموقع ولا ما نزل، يعني هذا مهم جدا أن يذكر، فقد جمعنا كلام العلماء في هذه المسألة. والذي حاصله أنه لا بد من عرض هذه الأخبار على القواعد المعروفة، القواعد المعروفة، وأن صحة السند إلى الصحابي لا تعني صحة الأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الذي يدل على صحة الأثر، لأنه مخبر بوحي، مخبر بوحي النبي لما يقول ثلاثة نفر انطلق ثلاثة نفر فأون ببيت، إنما هذا إخبار بوحي فيكون صادقا فيما أخبر. أما إلى ابن عباس فيكون فقط صادقا في أن بني إسرائيل، في أن أهل الكتاب قد حدثوا، وليس يعني هذا تصحيح ما حدثوا بأهل الكتاب، لأنه ليس عند ابن عباس رضي الله عنه ما يقول خبركم صحيح أو غير صحيح وما يدريهم، إنما الأسانيد في الأمة هي التي تعتبر. إنما في هذه الأمة أين أسانيدها؟ أسانيدها إلى كتب الأنبياء ما ثبتت، إسناد النصارى إلى الإنجيل ما ثبت، إسناد اليهود إلى التوراة ما ثبت، حرفوهما. وإن كانت التوراة من عند الله، إنجيل من عند الله، وما حدثوا به في زمن الأنبياء وذكروا الطائفة المؤمنة فهذا صواب، لكن لما تبعثت العهود وجد موجود. ولهذا إنجيل متى ولا يوحنا ولا لوقا ولا مرقس، إنجيل من؟ ما الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام؟ وبينهما من التضاد، لا أقول من التنوع. فالشاهد يعني من هذا أن هذا المبحث لا من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى، ده هذا إذا صح. نعم. طيب هذا كلام العثيمين رحمه الله،
له كلام في الآية وكلام في الأثر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تأمل الآية وجدها دالة على أن قوله خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد، وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه، ويكون السياق فيها جاريا عن الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن، كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم. وبهذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة.
نعم.
أما على القول الثاني بأن المراد بقوله تعالى من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء، فيكون معنى الآية خلقكم من آدم وحواء، فلما جامع آدم حواء حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوى أي آدم وحواء الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فأشرك آدم وحواء بالله. لكن قالوا إنه إشراك طاعة لا إشراك عبادة، فتعالى الله عما يشركون. وهذا التفسير منطبق على المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسنبين إن شاء الله تعالى وجه ضعفه وبطلانه. وهناك قول ثالث أن المراد بقوله تعالى من نفس واحدة أي آدم وحواء، فلما تغشاها انتقل من العين إلى النوع أي من آدم إلى النوع الذي هم بنوه، أي فلما تغشى الإنسان الذي تسلسل من آدم وحواء زوجته إلى آخره. ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون بالجمع ولم يكن عما يشركان. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا الشهب الخارجة منها رجوما للشياطين وليست المصابيح نفسها. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، أي جعلناه بالنوع. وعلى هذا فأول الآية في آدم وحواء ثم صار الكلام من العين إلى النوع. وهذا التفسير له وجه، وفيه تنزيه آدم وحواء من الشرك، لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر. وأما قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون،
بل هو الأقرب مما رجحه الشيخ في أول ما ذكر، أن النفس عامة، نفس واحدة عامة، لأن هذا له النظائر في القرآن. نعم.
أما قوله: فتعالى الله عما يشركون، فجمع، لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجنس، فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعا، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلا، لأن الطائفتين جماعة. ثم قال: وهذه القصة التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة.
نعم.
الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة: إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا، فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك
تاب. يا أخواني أخواني لا تجعلوا يا فاروق يا أحمد يا إبراهيم يا أخواني دعوكم بقى من مسألة صح أثر ضعف أثر، انتبهوا، تصحيح مطلوب ولا نهون من شأنه أبدا، لكن انظر تصحح ماذا، صح خبر عن رسول الله ولا صح أثر عن ابن عباس ولا صح أثر عن تابعي ولا صح أثر عن كذا، الصحيح هذا من جهة المعنى ما هو، فقد يصح السند ولا يصح الحديث، شاذ منكر، بعد الإسناد صحيح، ما هو بكلمة صحة يعني وحي، لا صح صح هذه يورد عليها إيرادات. فصح لكن المتن فيه شذوذ، قد يصح الإسناد لكن فيه نكارة فيه شذوذ. ثم الذي صح هذا هو عن الرسول أو غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من مسألة متحدث فيها، سبحان الله، يعني نقول هذا ولما نأتي بتلقي الأمة للقبول يقولون فين الصح من جهة الإسناد، ويردون تلقي الأمة بالقبول من جهة المعنى، من جهة مواجهة أهل البدع، من جهة الرد على البدع، من جهة أن هذا الذي تلقاه بالقبول على رأس المحدثون، من فين صيت؟ طيب راح القواعد الحديثية فين راحت؟ فانتبهوا بارك الله فيكم، كل شيء محل ترجيح، وفي النهاية لن نقبل إلا ما صح، ولكن ما صح هذا قد يكون نسخ، قد يكون خصوص، قد يكون قيد، قد يكون من جهة الإسناد صحة لكن فيه لفظة منكرة من تصرف راوي من كذا، يبقى لابد يعني المسألة مسألة أوسع من هنا. بعض العلماء يرى أن شيئا يوضع مع كلمة صحة هذه وهو مسألة القبول، يعني قبل العلماء هذا الحديث أو رد العلماء هذا الحديث، وكم من أخبار تخضع لهذه القاعدة، ولذلك يقول المقبول أعم من الصحيح، فكل مقبول هذا صحيح وليس كل صحيح مقبول، فقد يصح الإسناد الإسناد ومع ذلك، وقد يصح المعنى والحديث ليس بصحيح، يعني الإسناد ضعيف، ولهذا الحديث الصحيح يكون للإسناد والمتن حينما أقول الحديث صحيح، وإلا إسناده صحيح ليس تصحيحا له، المعنى صحيح ليس تصحيحا له. فأنا ما أجعل دين كلمة، طالما كلمة صحيح يبقى خلاص، ولا أدري موقعها فين أصلا. نعم صحيح هذا هو الذي يتعين علينا، لكن صحيح ماذا؟ صحيح من جهة إسناد وصحيح من جهة معنى، ولا صحيح من جهة إسناد المعنى ولكن منسوخ مقيد مخصص، ده هذا في المرفوع، لكن ننتهي إلى موقوف صحيح إلى ابن عباس، لكن له حكم الرافع ولا ما له حكم الرافع؟ طب إن كان من قبل الاجتهاد لكن تبعه صحابي ما تبعه صحابة، شوف كل دي سلاسل بارك الله فيكم. دي نعم تكون في مدارس معروفة، مدارس بدائية في هذا العلم، وأقول بدائية لأنه إنما يعول على خلاص مسألة الصحة للسند وانتهت المسألة، هذه مدارس بدائية، إنما مدارس أحمد، مدارس أحمد ابن معين، مدارس الكبار لا، مدارس الكبار ينظرون الحديث بجملته. ولهذا ماذا قال أحمد رحمة الله عليه لما قال حديث ابن مسعود في لكل نبي من الأنبياء كانوا حوارين وكذا، قال هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، شوف ما قال سند ولا قال، يعني وقف عند كلام ابن مسعود، وقف، كانوا يقفون عند ألفاظ طارة، يقفون عند أسانيد طارة، ويقفون وقد يقبلون من حديث المتكلم فيه ما يجزمون بصحته، وقد يردون من حديث الثقة ما يجزمون بضعفه، باب كبير يا أخواني، باب كبير، ولهذا أعجبتنا كلمة ابن رجب في شرح العلل لما يقول لكل حديث نقده الخاص. في قاعدة عامة وفي قاعدة خاصة. أنا الآن جاءني أوثق الناس يحدثني بخبر الآن ووهم وعلمت وهمه خلاف خبر عامة فلا أقبله، وجاءني كأكذب أهل بيان يحدثني بشيء حدث به البلد أقبل. فهذه مسائل واسعة المدى بارك الله فيكم. فأخبار بني إسرائيل لها قاعدتها، الموقوفات لها قاعدتها، المرفوعات لها قاعدتها، هذه لابد أن يتبين لنا. وهذه تحتاج ما أقول إلى خبرة بقى في كتب العلل والتطبيق العملي بمجرده، إنما أقول تحتاج إلى خبرة بالتقعيد أولا، لأنه إذا لم أنزل إلى كتب العلل بقواعد راسخات لن أكون في النهاية إن أتقنت سوف أتقن التقليد. بس أبو حاتم قال، لا أدري أبو حاتم قال منين ولا راح فين ولا ما القاعدة المعتمد عليها، أبو حاتم خاص قال أو أحمد، لكن لابد أقرأ في كتب العلل بالقواعد التي في العلل. بعض الناس يا إخواني بقالوا سنين في مسألة العمل، سنين وطلع كتب ويقول لي مسلم في أحاديث معلّة بنص مسلم، ويظن أن نص مسلم في المقدمة في العلل أن العلل القادحة، كلمة قادحة من غير قادحة اللي بيعرفها الطالب المبتدئ ما يميزها. يقول لي مسلم فيه عند حديث معلولة، هو نفسه قال كده، قال يعني مسلم إذا كتاب علل ما هو بكتاب صحيح. يا رجل اقرأ العنوان في مسلم، اقرأ عنوان مسلم، عنوان الكتاب. لو كانت العلة القادحة لتنافت مع عنوان الكتاب فضلا عن مضمون الكتاب، وما حكمت أمة الإسلام بأسرها على هذا. ولهذا اللي بيقول في مسلم أحاديث معلة هنا ما يستدل بكلمة مسلم، إنما الطلبة طلبة هم اللي يقولوا له كده، لكن هو لما بيقع عنده علة بيقع عنده علة باجتهاده في الموضع نفسه. يعني ضرقتني ما قال أنا هنا قلت لأن مسلم قال في المقدمة. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، تابهم. فلأن الإنسان قد يأخذ علما عن واحد أخذ عقليتهم على العلم بس، لا، ارجع للكتب للتقعيد أولا. وما زلت مصرا على هذا على خلاف ما اعتقد الكثير من الطلاب برضه، من الطلاب، إنه لا لازم تنزل الجانب العالمي، العملي هو الذي يبين لك. لا أبدا أبدا، لما أرجع إلى التقعيد أولا، تقعيد العلماء، ثم بعد ذلك أنزل إلى كتب العلل. ولهذا ولهذا عبارات أهل النقد قد تتفاوت في التعليل فيكون راجعا إلى مذهب خاص. طب أنت هترجح كيف وترد كيف؟ فقد تكون العبارة هذه أنت استعملتها لابن لأبي حاتم أو أبي زرعة أنها قادحة، وهي عند هذا العالم ليست بقادحة. فهل ممكن هذا مما يحتمله الموضع أو لا يحتمله؟ نعم.
فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية.
أعد هذه من أولها.
الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة إذا ما ذكرنا آدم وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا.
أعوذ بالله. وهل كان هذا زنا؟ سبحان الله، يعني أسس على ما عندنا من شرح. نعم.
فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية.
لا شك دي محكمات لابد بقى نزل بقى أثار إيه تحادي، ننظر في الأثار الصحيحة عن الرسول، الصحيحة عن الرسول كيف نجمع بينها، كيف ببني إسرائيل، كيف إذا كانت حتى الأخبار عن بني إسرائيل ضعيفة. إذن دونك مفاوز، دونك مفاوز. ولهذا نحن وقفنا مع الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأنبياء لما قال تفضلوني، ثم جاءنا سيد ولد آدم، كيف نجمع؟ يعني قلنا كيف، قلنا كيف في الأثار والأحاديث الصحيحة، قلنا كيف، هل دي تقتضي التعارض ولا الجمع ولا النسخ ولا ماذا؟ هذا في الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأخبار عن بني إسرائيل التي تصح إلى الصحابي، فكيف بما لم يصح؟ نعم.
وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه.
نعم.
فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما.
نعم.
والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتاب من ذلك. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء.
انتبهتم يا إخواني، انتبهتم يا أخ فاروق، دي محكمات بارك الله فيكم، لا تتزعزع، لأنك إن قررت خلاف هذا هتعود إلى، هيوردون عليك، أنتم قررتم في دراسة العقيدة أن الأنبياء معصومون من الشرك ومن الكبائر، كيف هذا وأنت المصحح لهذا يا أحمد يا فاروق يا إبراهيم يا علي، كيف؟ فتقع في حرج شديد، إما أن تبطل القاعدة وإما أن تبطل الاستدلال وتتناقض. نحن نريد الطريقة التي لا تناقض فيها من غير لي الأعناق، يعني ما نأتي للحديث ونقول هذا حديث صحيح وكذا وكذا وكذا، لكن نرد للقاعدة. أصلا القاعدة لا يمكن وضعها إلا بسبر، يعني لا يمكن قاعدة صحيحة تكون على خلاف النصوص، خذوها قاعدة وبالتالي اطمئن، طالما أن قاعدة العلماء التي اتفقوا عليها اطمئن، لا يضع العلماء لا سيما علماء السنة لا يضعون قاعدة قط وفيها نص يخالف، مستحيل. ولهذا القاعدة بتكون محكم لأنها متعلقة بالفهم، وأي شيء يعارض هذه القاعدة إما أنه لا يصح المعارضة. ليه؟ لأن هذه المعارضة قد تكون في ذهنك أنت لا في أصل الحديث، وإما أن الحديث لا يصح، يعني إما أن يصح الحديث وبالتالي يكون التعارض في ذهنك، وإما أن لا يصح، لكن ما في قاعدة يضعها العلماء على خلاف النص، لأن قواعد العلماء لا سيما للسنة ليست قواعد مستخرجة من الهوى، وبالتالي ما يقررونه اليوم يردونها غدا، أبدا أبدا، مثل ما يفعل الأشاعرة يؤتون نصوص المحبة، قل لا لا ما نثبت المحبة، أمال إيه؟ هذا إرادة الثواب، يعني تثبتون إرادة؟ طب أنتم رددتم المحبة ليه؟ لأن مع إثبات المحبة يقتضي المماثلة، حيث إن البشر يحب، طب والإرادة تقتضي المماثلة، يبقى تأويلكم المحبة بالإرادة أرادت كذا هو نفس الرد فيها، إنما أهل السنة لا، مستحيل. إذن قاعدة العلماء، لما العلماء يقولون الأنبياء معصومون إلا من الصغائر غير المزرية، يبقى لابد أن تعلم أن هذه لا يستثنى منها شيء، لا يستثنى منها شيء، وهذه تكون أكبر مرجح، مش أكبر مرجح ما قاله ابن جرير اجمع الحجة بتقول على هذا، على هذا إيه؟ على الرواية هذه، ذكروا يعني في كتب التفسير هذه الروايات عن بني إسرائيل بس، لكن على المعنى والحكم يكون ده إجماع أمة لو على المعنى والحكم خلاص. وبالتالي نقول حينها كما أجمعوا على أن آدم وقع في الشرك وكذا أن الأنبياء ليسوا معصومين, ها؟ معصومين الشرك الأكبر, أما الشرك الأصغر فإنه يقع منه وبالتالي الكبائر لأنها من الكبائر, إذن معصومون فقط من الشرك الأكبر. لابد كده, القاعدة تقتضي هذا, ولا يمكن يضع أهل السنة قاعدة ويجمعون عليها على خلاف ما أجمعوا عليه بخلاف هذا. كيف هذا يكون؟ كيف هذا يكون؟ لهذا لابد من وزن الأقوال من كل جهة, من كل جهة, من كل جهة قبل الترجيح. لابد من وزن الأقوال من كل جهة, وأن يتضمن الترجيح عندك ما يتعلق بالصحة, ما يتعلق بالمعنى, ما يتعلق بفهم أهل العلم. نعم.
الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية, ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى.
لا شك مع أنه يعتذر بأكل من الشجرة مع أنه ماذا؟ تاب منها, والله ذكر توبته, فيعتذر بهذا مع أنه تاب منها, فكيف لا يعتذر بالشرك ولم تظهر له توبة؟ لأنك إن قلت توبت قلنا كذبت, فين التوبة؟ وإن قلت ما تاب قلنا هذا يتنافى مع القاعدة, وكان الأولى أن يذكره في حديث الشفاعة مع كونه أولى من جهتين, كونه أعلى من المعصية المجردة وكونه لم يذكر الله عنه توبة. نعم.
الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة, وهذا لا يقوله من يريد الإغواء وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله.
هذا وجه عظيم جدا, لأنه حتى في الشجرة ماذا قال؟ ماذا قال؟ وقاسبهما إني لكم لمن الناصحين, وذكر تغليفا لهذا وإغراء, إنما يقول أنا صاحبكما بعدما قال ربنا ظلمنا أنفسنا. انتبه يا فاروق, ده لفظ مهم جدا والله, ينسي في القصة نسفا. أنا صاحبكما, ده لو جاء أحمد خليل أقوله إليك عني يا شيطان, لا أحمد خليل, يعني ما جاء في ثوب جديد تلبيس جديد, لا, ده بيقول ده تمكن بقى, تمكن مع قول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وأن تغفر لنا ترحمنا كنا من الخاسرين, وإدراك ما حصل بعد هذا يقول أنا صاحبكما, ومع ذلك أدركتهما الرحمة بالولد, بلا ولد, بلا ولد, رحمة الولد تقدم على طاعة الله, رحمة الولد تقدم على شرع الله, الولد يرفرف بين يدي ولا أعصي الله. لو قال قال اسقه خمرا لا من باب إزالة غصة, إنما غير ذلك أقول لا, ليس شفاء ولو مات. أنا صاحبكما هذه لفظة يعني تنسف القصة نسفا. نعم.
فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني,
أي يعني أنت ورجل زنى بامرأة معروفة ولكنه تاب وعبد الله عز وجل بما يقارب ما كان عليه المرأة الغامدية, ثم إن البيت ليلا ضق, قال من؟ قالت أنا فلانة, أتظنون تائبا توبة صادقة يفتح له بابا؟ هذا من الصالحين إخواني, فكيف بنبي الله؟ كيف بنبي الله؟ أنا صاحبكما, ومع ذلك السميع عبد الحارث, خلاص نعم عبد الحارث, ثم يقال إنما هذا شرك في الطاعة, إنما شرك الطاعة تأويل العام الذي وقع من الناس اللي هو الشرك في باب التسمية, شرك وطاعة شرك عبادة, ولا كان يكون مشركا شركا أكبر, إنما في آدم لا طاعة ولا عباد. نعم.
قال أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني أيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية.
الله المستعان، الله المستعان. هذه أيضا ألفاظ تنسب القصة نسفا، لأجعلن له إيه قرني أيل. قال ها إما أن يصدق،
إما أن يصدق أن
الشيطان يمكن أن يجعل هذا ها، فهذا شرك في الربوبية، خالق مع الله ها،
لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه.
انتبهتم إخواني، هذا أعظم من كلام ابن جرير، هذا أعظم من كلام جرير وترجيح ابن جرير رحمة الله عليه، وهو على العين وعلى الرأس، وليس في الأمة، بل لو قلت الأمة بمجموعها لا يدرك ابن جرير قلت، لكن كل يؤخذ من قوله ويراد. هذه الأوجه. ماذا في القصة؟ أنا صاحبكما الذي أغويتكم وكذا، ثم لأجعلنا في 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 له قرني أيل، هذا شرك في الربوبية. ولا يقال ابن عثيمين يعني من المتأخرين ولا من المعاصرين، هذا الذي يقول ابن عثيمين أليس هو الكتاب والسنة؟ أنت حتى تقبل هذا الأثر إذن ستقبل أمورا مجمع على إنكارها، في وقوع الشرك هذا من الأنبياء، في أن الله يذكر في القرآن المعصية ولم يذكر التوبة عن الأنبياء وذلك على خلاف المذكور في القرآن، في عدم إعذار آدم عليه السلام لأنه قد عرفه بنفسه، في شرك الربوبية لأجعلن له قرني أيل. كيف يجعل الشيطان له هذا القرني أيل؟ كيف هذا؟ كيف هذا أصلا؟ يخلق فيخرج من بطنه فيشقه، ولا أفعلنا ولا أفعلنا، نعم.
الوجه السابع قوله
بيأتينا الرجل من العوام لكن صالح عنده مس من الجن يفعل به الأفاعيل، وربما يعني يسقط بإذن الله الحمل اللي في بطن أمي حمل وراء حمل وراء حمل، ومع ذلك يأتينا فنقول له لا تذهب يا ساحر، فيقول لا والله ولو ما رزقت بولد، لو ما رزقت بولد لا لن أذهب إلى ساحر. أكفر يا شيخ؟ أبدا، لكن دلني ماذا أصنع. هذا عوام يا أخوان، عوام صالحون، وكل مرة يحصل إجهاض، وأن يتسبب الشيطان الله أن الله يجعل الشيطان سبب في هذا، نعم قد يكون، ما في إشكال، إجهاض بسبب من الأسباب. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني يقع ضرر، لكن أن يكون ضرر خلق لا، لاجعلن له كذا لا. نعم.
الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان. قال الشيخ رحمه الله فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا،
إما من أول الآية وإما من فلما تغشى. نعم.
فإن منهم مشركا ومنهم موحدا.
نعم.
طيب. قال نعم. الإمام ابن باز
شيخ ابن قاسم شيخنا.
نعم.
شيخ ابن قاسم نقل أيضا كلام من كثير، ونقل كلام عن ابن القيم أصله في روضة المحبين. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الآيات والذي خلقهم نفس واحدة، قال فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء والذين جعل له شركاء فيما أتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما الشيطان فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعل، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اجتباه وهداه فلم يكن يشرك بعد ذلك، اجتباه وهداه، هذا تنافى مع أن يقع منه. شوف كل كل ما تقرأ العلماء هيخرج لك أوجه تثبت القاعدة، تثبت الترجيح. فنترك كل هذا ونأتي إلى أنه صحة أثرت هذه إن صحت عن بني إسرائيل، لأنه لا خلاف أن هذا إخبار عن بني إسرائيل، عن أهل الكتاب، ليس عن النبي، ولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع عليه أهل كتاب في بني إسرائيل، فلا هذا ولا ذاك. ولهذا الوقفة الطويلة التي وقفتها أنا نظرا لهيبة ما ورد في كتب التفسير، وإلا لو كانت المسألة ليس كذلك لما استحقت أن تقف عند هذه الوقفة. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: قوله حاشا عبد المطلب فمستثنى من النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم يغيره. ومن الصحابة عبد المطلب بن ربيعة، لأن الأصل
حاشا عبد المطلب فمستثنى من النهي لأن الرسول،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بذلك ولم يغيره.
نعم.
ومن الصحابة عبد المطلب بن ربيعة، لأن الأصل فيه أنه تعبيد بالعتق والرق، وسموه
لأن الأصل فيه أنه تعبيد بالعتق والرق، ها، وسموه،
وسموه عبد المطلب، واسمه شيبة بن هاشم لأنهم ظنوه عبدا للمطلب بسبب تغيير وجهه من السفر، والمطلب عمه.
أكمل. فأقر
هذا الاسم في الإسلام بخلاف غيره من الأسماء.
أي نعم. طيب كيف يقال هذا؟ طيب الشيخ قال لأن التعبيد، لأن الأصل فيه أنه تعبيد بالعتق والرق، في ماذا؟ الأصل في ماذا؟ في عبد المطلب الذي هو شيبة بن هاشم، لأنهم قالوا فيه التعبيد كان بالعتق والرق وليس التعبيد تسمية. فعبد المطلب يعني عبد لشيبة، فمثل ما تقول عبد هشام يعني الذي يملكه هشام وليس التسمية، وغلبت هذه عبد المطلب أنه تعبيد بالعتق والرق، وسموه عبد المطلب واسموه شيبة ابن هاشم لأنهم ظنوه عبدا للمطلب بسبب تغيير وجهه. لكن هذا هل يصلح منه التعميم؟ يعني حينما يكون هناك عبد لهشام فيقال عبد هشام، وعلى هذا صار، هل يقاس عليه في التسمية؟ فيجي أحمد يسمي ولده يقول هذا عبد هشام، التسمية باب آخر، التسمية باب آخر وعليه. فقول الشيخ هنا فمستثنى منه عبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم يغيره، ومن الصحابة عبد المطلب بن ربيعة لأن الأصل فيه أنه تعبيد بالعتق والرق إلى غير ذلك، فأقر هذا الاسم في الإسلام بخلاف غير من أسماء، هذا في نظر شديد، فإنه لا يصح هذا الاسم إنشاء. أما أن النبي أقر ذلك، أولا قال ذلك لما قال أنا ابن أنا نبي الكذب أنا ابن المطلب، فإنما قال هذا من وجه الإخبار، وباب الإخبار لا إشكال فيه في هذا. الأمر الثاني أنه لم يغيره، فإن هذا التغيير هل يجب أو لا يجب، وهل مستطاع أو غير مستطاع؟ والذين وقع من الصحابة عبد المطلب هل هو إنشاء الصحابة سموا ابن عبد المطلب، أو سماهم آباؤهم في الجاهلية عبد المطلب؟ ولا أعلم أن هذا حصل إنشاء، ولو حصل إنشاء من أحد فإنما هو اجتهاد منه، وينبغي أن يكون التعبيد لله وليس المطلب، المطلب من أسماء الله، وإنما أخبر النبي بذلك عن نفسه من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، وهذا الاسم لا مصاغ له في الشريعة، ولهذا هذا الاستثناء لا دليل عليه، لأنه ما استدلوا به على هذا من كونه، من كون النبي قال أنا ابن عبد المطلب أنا نبي الكذب أنا ابن عبد المطلب، فإنما من باب إخبار وليس من باب إنشاء وتسمية. أما وقوع ذلك في الصحابة فليس فيه أن آباءهم من الصحابة سموهم بذلك، ولو وقع من بعضهم وتم تسميته بذلك فإن هذا خلاف المشروع. هذه ثلاثة أمور. نعم ذكر الشيخ
شيخ صالح.
طيب هذا الشيخ صالح
قال قوله حاشا عبد المطلب يعني لم يجمعوا عليه، فإن من أهل العلم من قال تكره التسمية بعبد المطلب ولا تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قالوا وجاء في أسماء الصحابة من اسمه عبد المطلب، ولهذا قالوا لا يحرم، وهذا القول ليس بصحيح، وما استدلوا به ليس بوجيه، وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كان من جهة الإخبار، والإخبار ليس فيه نعم. تعبيد مباشر
نعم،
بإضافة ذلك المخلوق إلى غير خالقه، وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء كما هو معلوم.
تمام.
وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلب فالمحققون من الرواة يقولون إن من سمي بعبد المطلب فالصحيح أن اسمه المطلب بدون التعبيد.
تمام.
ولكن
هذا
نقل
هذا وجه كمان يعني نعم،
ولكن نقل بعبد المطلب لأنه شاعت التسمية بعبد المطلب دون المطلب.
تمام.
فوقع خطأ في ذلك.
تمام.
وبحث هذه المسائل يطول ومحله
ونضيف أيضا أن هذا يحتاج إلى رجوع في من سمي عبد المطلب، هل أبوه صحابي، هل سمي بهذا في الإسلام أو كان مما سمى أبوه في الجاهلية، هذه مسألة. ولو حصل أن بعض الصحابة سمى، لو يعني كل هذا على افتراضات، أنه لو حصل وسمى فليس فيه حجة، بل الحجة في الدليل، والتعبيد إنما يكون رب العالمين سبحانه وتعالى. فما ذكر شيخنا من تخطئة هذا القول هو المعتمد وهو الصواب. طيب العثيمين
قوله، قال الشيخ ابن عثيمين قوله حاشا عبد المطلب، حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ما وجب نصب ما بعدها، وإلا جاز فيه النصب والجر. وبالنسبة لعبد المطلب
حاشا، قال حاشا،
حاشا الاستثنائية
أيوة.
إذا دخلت عليها ما
نعم.
وجب نصب ما بعدها.
انتبهوا يا اخواني، حاشا لها صورتان، اما ان تذكر مسبوقه بما، ما حاشا كذا، ما عدا كذا، هذه من ادوات الاستثناء، واما لا يذكر بعد قبلها ما. اذا ذكر قبلها ما، ما حاشا، وجب نصب ما بعده، اقول ما حاشا عبد المطلب. واما اذا لم يذكر قبلها ما جاز وجهان، النصب ما حاشا عبد المطلب و الجر عبد المطلب. نعم.
وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه، فهو مختلف فيه، فقال بعض أهل العلم لا يمكن أن نقول بالتحريم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما، فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ، وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله، ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب.
ولكن الصواب ها
تحريم التعبيد للمطلب
اللي يعنينا الأوجه، اللي يعنينا الأوجه. نعم.
فلا يجوز لأحد أن يسمي،
لأن الشيخ قد يصوب ما لا دليل عليه، وقد يصوب ما له دليل، اللي يعنينا نحن كطلبة علم بنتعلم القاعدة، الوجه اللي به يرجح، وجه مستقيم ولا لا. نحن أمام الآن إمام العصر ابن باز رحمة الله عليه، ومع ذلك لما قال هذا الكلام فالترجيح هنا ما يستقيم مع قواعد. أولا الشيخ يقول فمستثنى من النهي لأن الرسول أقر ذلك ولم يغيره، ومن الصحابة عبد المطلب بن ربيعة لأن الأصل فيه أنه تعبد كذا وكذا إلى آخره. طيب الأصل فيه التعبيد بالرق، إذن يكون هذا خاصا برجل ولا يعمم. أن النبي أقر ذلك ولم يغيره وكذا، هذا أولا يحتاج إلى ثبوت، ولهذا الشيخ صالح لما قال عند المحققين الاسم هو المطلب، لكن هذا لما شاع فصار من باب التساهل يقول عبد المطلب، أو أن النبي اطلع على ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يغير، أو أنه شق ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه ما يدل على عدم الإلزامية، أما قال في المسابي بن حزن بالنسبة لحزن أراد النبي تغييرها وغيرها إلى سهل، ولكن بقي على حزن، لكن قد يقال هذا فيما إذا لم يترتب عليه تحريم، أما التعبير الغير لا فيترتب عليه تحريم فيلزم هنا، لكن هذا يحتاج إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك. وأما وجود الصحابة بهذا الاسم فأيضا إما أن يكون على ما ذكره الشيخ صالح وبالتالي هذا وجه سهل، أو هل وقع ذلك في الإسلام أم لا، ولو وقع ذلك في الإسلام فإنه لا يكون حجة. نعم.
قال
هذا هو الصحيح. نعم.
ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. أما قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء.
صحيح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب.
نعم.
ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى عبد المطلب أو نعم. أنه أذن لأحد صحابته بذلك.
انتبه، أو أذن. آه. ما ورد. ها.
ولا أنه أقر أحدا على تسميته عبد المطلب.
طيب، هذا رد على الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز يقول أقر، هو يقول ما أقر. ها.
والكلام في الحكم لا في الإخبار.
والكلام في الحكم لا في الإخبار، والحكم اللي هو ماذا؟ إنشاء، هل نسمي عبد المطلب أم لا؟ ها.
وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار.
تمام.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد.
نعم. أهو عبد مناف هو. ها. هذا باب إخبار. نعم.
ولا يجوز التسمي بعبد مناف.
تمام.
وقد قال العلماء
إخواني سبحان الله، شوف فوائد يا إخواني، فوائد لما تعيش مع العلماء، الله أكبر. نعم. ولهذا أنا أرجو يكون الشرح هذا إن شاء الله أساس عندكم بعد ذلك بإذن الله. نعم.
وقد قال العلماء إن حاك الكفر ليس إن حاكي الكفر ليس بكافر.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضى، فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا لا بعبد المطلب ولا غيره، وعليه فيكون التعبيد لغير الله من الشرك.
نعم. تمام.
الشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان.
نعم. قال حاشا عبد المطلب.
حاشا عبد المطلب كلمة استثناء، عبد المطلب هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال ولكن ليس هذا استثناه ابن حزم من التحريم، ولكن ليس الأمر كما قال رحمه الله، فلا يجوز أن يسمى أحد الآن عبد المطلب، لا وجه فلا وجه للاستثناء، وإنما يقال عبد المطلب لجد الرسول خاصة حكاية للماضي، كما يقال عبد الكعبة وعبد شمس وعبد مناف حكاية لما مضى. أما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمى أحد بهذه الأسماء، أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا من ناحية. الناحية الثانية يقولون إن عبد المطلب ليس اسم جد الرسول، وإنما اسمه شيبة الحمد، ولكن قيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف جاء به وهو صغير من أخوال بني من أخواله بني النجار في المدينة، وكان تأثر لونه بالسواد بسبب السفر، فظنوه عبدا مملوكا للمطلب فقالوا عبد المطلب.
نعم. فشاعت عنه. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، لأنهم أطاعوه في الاسم عن غير علم، وكل هذا من باب كمال التوحيد وكمال الخضوع لله وسد وسائل الشرك.
نعم.
قال رحمه الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب هذا إخبار عن اسم ماضي فلا يضر، لأنه مشتهر به مثل عبد مناف وعبد عمرو إذا كانت من باب الإخبار.
اي نعم.
شيخنا قوله إنما بنو هاشم وبنو المطلب، يعني المعلوم أنه قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فهل هي يعني روايات أو ألفاظ؟
ما أدري.
يعني المشهور إنما بنو هاشم لما ذهب جبير بن مطعم.
اي نعم.
للنبي صلى الله عليه وسلم.
اي نعم المطلب.
هو عزاه هنا في الحاشية للبخاري.
طيب ارجع اللفظة عند البخاري. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل.
يعني قد يكون لهم يرجعون إليه، يعني يكون أعم، فيمكن أن يرجع إلى عبد مناف أو عبد المطلب للارتباط. يعني قد تحيل على الأب وقد تحيل على الجد، هذا إذا صحت الرواية عبد المناف كما يقول في البخاري. هاتها كده في البخاري شوف نفس اللفظة. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، تحريم كل اسم معبد لغير الله. الثانية تفسير الآية.
قال الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، تمام. ولم يستثني ابن عبد الوهاب أحدا، إنما هو نقل عن ابن حزم نحو، والنقل عن ابن حزم ليس ترجيحا، لما ذكر ما ورد في المسألة، يعني حتى لا تظن أن كلام ابن حزم رحمه الله في هذا أنه عليه العلماء، لما نقل ابن حزم حاشا عبد المطلب نقل عنه ذلك. نعم. اتفق تحريم كل اسم معبد غيره كعبد عمرو عبد كعب عمرو حاشا عبد المطلب، لأن هنا قال الأولى تفسير كل اسم معبد لغير الله تحرير، ولم يستثني أحدا. طيب قال في الأولى أحد نبه على هذا، ترجيح الشيخ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تحريم كل اسم معبد لغير الله تؤخذ من الإجماع على ذلك، والإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في الدين، والصحيح أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول.
الدويش
إلى أن قال بعد أن تكلم عن الإجماع: وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أنه من قبيل الإخبار وليس إقرارا ولا إنشاء، والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبدا لغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار.
نعم، عبد مناف هذا ورد في غير الحديث هذا. نعم، وأيضا ورد الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعه أحدا. نعم، طاف بالبيت، إذا عبد مناف ثابت. نعم، لكن هذا في الحديث نفسه قال. نعم
شيخ دويش.
نعم دويش قال:
قال الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، أي لما فيه من الإشراك مع الله في الربوبية.
نعم.
قال الثانية تفسير الآية.
نعم. فلم أتوا مصالحا. نعم.
الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها،
وهذا أيضا كون تفسير الآية وذكر الآية يؤخذ منه أن الشيخ يرجح تفسيرها بالمأثور عن ابن عباس، فهذا من الشيخ ترجيح لذلك، لأنه ذكر الآية وذكر التفسير ولم يتعقب ذلك، فكأنه هذا لا أجزم بذلك، لكن كأنه يميل إلى هذا. نعم. الثالثة
أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
نعم، لكنه شرك، فالمقصد كما قلنا لا يمنع أن يكون الحكم على الكلمة، إنما المقصد هذا يتعلق بالمعين. نعم.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
الله المستعان. البنت السوية ليه؟ لأنه على الأثر، يعني على الأثر أنه لما قال سأجعل كذا وكذا ولا أفعلن أي مما يعيب الولد، سمع عبد الحارث فأطاعاه، فدل هذا على أن البنت السوية من النعم، على أن البنت السوية من النعم. ولا شك أن الإنسان لو ولد له مولوده معافا فهذا من نعم الله عليه، هذا من نعم الله عز وجل. طيب كلام العثيمين في الرابعة:
أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، هذا بناء على ثبوت القصة.
أي نعم.
وأن المراد بقوله صالحا أي بشرا سويا، وأتى المؤلف بالبنت دون الولد لأن بعض الناس يرون أن
أنا كنت أورد هذا الإيراد، ليه؟ لماذا ابن عبد الوهاب ذكر البنت هنا؟ هل هي يعني لا فائدة من ورائها يذكر بنت أو يذكر ذكر؟ لماذا ما ذكر الولد؟ لماذا ذكر البنت؟ قال الشيخ:
لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وإلا فهبة الولد الذكر السوي من باب النعم أيضا، بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى، وإن كانت هبة البنت بها أجر عظيم في من كفلها ورباها وقام عليها.
طيب أنا أقول الحقيقة الشيخ هنا انتقل إلى التعليل العام، تعليل عام، تعليل عام مسألة الذكر والأنثى وكذا، لكن هل هذا مراد ابن عبد الوهاب؟ الذي وضع المسألة هو ابن عبد الوهاب، قال بأن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، من النعم. لماذا ذكر ابن عبد الوهاب البنت؟ إنما مسألة البنت والولد حيثهما ده كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، لكن هل للشيخ مقصد؟ هل جاء في الأثر هذا والرواية عن بني إسرائيل أن ذلك كان بنتا فيه عبد الحارث وليس أمة الحارث، سمياه ولم يكن سمياها، فلماذا قال الشيخ البنت؟ أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الدويش قال:
قال أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، أي لما أنهما حلف أن يشكر الله إذا آتاهما صالحا أي سويا لا عيب فيه، ولم يفرق بين كونه ذكرا أو أنثى، دل ذلك على أن هبة الله للإنسان البنت السوية من النعم، خلافا لما الشهر عند العرب من كراهة البنات.
أيضا لماذا ذكر الشيخ البنت؟ يكون هذا وإن كان الآثار في الولد أن ذلك من التنبيه على خلاف ما يعتاده أكثر الناس، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، فيكون هذا من ذكر ما يخالف عادة الناس أن أكثر الناس يتعلق بالذكر أكثر من البنت، ويتمنى ذكرا صالحا يعني سالبا من العيوب لا بنتا، فيكون ذكر شيخ من هو تبي البنت لفت النظر إلى هذا لعله. إنما الشيخ ما يضع كلمة البنت إلا لعلة، ما يضع كلمة بنت إلا لعلة، أن هبة الله الرجل البنت السوية من النعم، مع أن المستفاد من القصة الموجودة في القرآن صالحا، دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا يعني سالما، وهذا يشمل ذكر الأنثى. نعم، ذكر ابن قاسم ولا أحد آخر شيء؟ لا شك أن الشيخ يضع ذلك لعلة، لكن الله أعلم بمراده، لكن أقرب هذا ما ذكره الشيخ الدويش، يعني أقرب شيء في هذا أن الشيخ إنما أراد بالبنت هنا لفت النظر، وأبى الشيخ أن يضع الفائدة العامة من هذا إلا أن يضممها ما فيه الرد أيضا على منكر وخطأ عند الناس أراد أن يصوبه. فلما قال أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، طبعا من باب أولى الذكر، لكن إنما أشار إلى البنت لأنها مهملة، لأن لو قال أن هبة الله للرجل الذكر السوي الولد فقد يظن ظن الولد يعني الذكر، أو الذكر فقد يقال لما لم يذكر البنت، لكن البنت تنبيه على الذكر، البنت ذكر البنت لا تنفي الذكر، إنما ذكر الذكر قد ينفي البنت. تبات يا أحمد؟ يعني لو قال الشيخ أن هبة الله للرجل الذكر السوي ينفي البنت، لكن هبة الله عز وجل للبنت السوية كلنا سنقول فمن باب أولى ماذا؟ الولد، فلا ينفي الذكر. وأما ذكر الولد أن هبة الله للرجل الولد السوي، فإن عرف الناس جعل الولد خاصا بالذكر، الولد خاصا بالذكر، وكان في الشريعة ليس كذلك. فأراد شيئا لا إشكال فيه ولا ينفي ما عداه، أراد شيئا لا إشكال فيه، لذا لم يذكر الولد، ويدل على ما عداه، لذا ذكر بنت ولفت نظر إلى نعمة البنت على خلاف معهود الناس. فهذا الذي يظهر لي، لماذا ذكر الشيخ البنت هنا دون الذكر والولد، والآية ما فيها تحديد، لأن ذكر الولد قد يحصل به إجمال من جهة العرف وإشكالية، الولد في عرف الناس يطلق على الذكر، وذكر الذكر ينفي البنت، هتقول ذكر إذن البنت لا، أما ذكر البنت فلا ينفي ما عداه، بل فيه ما عداه من باب أولى، كما قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مع أن الضرب أقبح، لكن لما ذكر الله أف ذكر أدنى 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 شيء يقع به العقوق، فكان دلالة على النهي عما هو أكبر كالضرب والسب والشتم وغير ذلك. تبعتم إخوان؟ أنا في الحقيقة أمام مسائل ابن عبد الوهاب ما أخذها بسطحية كده، يعني المعنى المباشر لا لا، ابن عبد الوهاب رحمة الله عميق، ويضع كلاما يرمي به إلى أمور أخرى ويعالج به أمورا أخرى، كما قلت لكم مسائل محمد بن عبد الوهاب شفرات تحتاج إلى فك، ولهذا الكلام فيها من العلماء تجد كثيرا جدا، ليه؟ كل يقول ما يظهر له، وطالما ما ليس فيه تناقض ولا يعود بالإبطال على مقصود الباب ولا هو في نفسه باطل فمحتمل ولا إشكال، لأن ابن عبد الوهاب تريد أن تقول هو وضع كلمة بنت كده خلاص جت معايا عن سبق القلم، لا لا، أنا هيبة طلع الرجل البنت السوية من نعم لا هي في الأثر، لأنه في الأثر سمية وعبد الحارث، ولا هي في الآية منصوص عليها بل ولدا صالحا، لئن أتيتنا صالحا يشمل ذكر الأنثى، فيبقى ما السر في ذكر البنت، السر في ذكر البنت، فكما قلت لكم الأحوال لا تخرج عن ثلاثة، ولد ذكر بنت، الولد الإشكالية فيها أنه في عرف الناس أنه يطلق على الذكر فيقع إشكالية، فقد أيضا يقول القائل ذكر، والذكر إذا ذكر الذكر ففيه أن البنت ليست من النعم، وعلى ما ذكر الذكر حينما يذكر البنت السوية فمن باب أولى الذكر السوي، وبالتالي يرفع الإشكال، ففيه التنبيه على مسألة، وهي التنبيه على خطأ وباطل ما هو عند الناس من كراهة البنت ولو كانت سوية، انتبهوا، كراهة البنت ولو كانت سوية، الولد المطلوب فيه في النعمة ان يكون سوي، الذكر ذكر سوي بقى ده نعمة، اجتمع فيه أمران الذكورة والصلاح سوي، البنت ولو جاءت سوية فإنها مردودة عند كثير من الناس، ليست نعمة، ليست نعمة، لهذا كانت تنبيه على ماذا؟ على هذه، على البنت السوية. نعم نعم.
سليمان في تيسير عز الحميد يقول وفي هذا أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم ذكره المصنف، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها غير سوية وأن يجعلها من غير الجنس، فلا ينبغي للإنسان أن يسخط مما وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهلية، بل يحمد الله الذي جعله بشرا سويا. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود لم تسأل إلا عن صورته لا عن ذكوريته أو أنوثيته.
نعم، يعني حول هذا الذي ذكرنا، لكن التركيز هنا على السوي أكثر. لكن الشيخ ابن عبد الوهاب والله أعلم إنما أراد بالبنت وإذا بشر أحدهم بالأنثى فقيل البنت السوية من نعم الله، من نعم الله، فاحمد الله عز وجل إن جاءتك بنت. فيه التنبيه على الذكر من باب أول، واضح؟ نعم.
قال الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة.
ولهذا نقول في كتاب التوحيد بن عبد الوهاب نضيف أمنية كما أضفناها في صحيح البخاري. احنا قلنا في حد يذكر الأمنية في صحيح البخاري؟ ما هي يا أحمد؟
أن يشرحه البخاري رحمه.
لو كان قد شرحه البخاري، فهنا أيضا نقول في هذه لو كان قد شرحه ابن عبد الوهاب، لكن لله حكمة ليبقى ما ذكراه معطاء لكل من ينظر، وكل هذا يخرج علما من العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
الله أكبر، الله أكبر. رحم الله ابن عبد الوهاب، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في الأصغر، يعني الشرك الأصغر والشرك الأكبر، يعني الشرك ليس على حكم واحد، فمنه الأصغر ومنه الأكبر، منه المخرج من الملة ومنه غير المخرج من الملة. نعم. جبت رواية البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم.
في رواية البخاري يا بني عبد مناف ويا بني عبد المطلب.
ما في شيء. لا، بنو عبد المطلب وبنو عبد مناف شيء واحد.
ايوه.
قال ايه؟ الرواية كلها، الحديث كله.
بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد، انما نعم. بنو عبد مناف ما فيش
بالخطاب يا بني عبد مناف.
يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم يا بني هاشم يا بني عبد المطلب، اما في مسلم يا بني عبد مناف يا بني هاشم يا بني عبد المطلب، اما في البخاري بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد.
نعم.
ما فيش بني عبد مناف.
طيب شوف تعليق النووي على الثلاثه، بني عبد مناف بني عبد المطلب بني هاشم. نعم. باب قول الله تعالى
ورد شيخنا في ثلاث مواضع في البخاري
اللي هو
انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد.
طيب ها
الموضع الاول في كتاب فرض الخمس.
طيب
الموضع الثاني كتاب المناقب.
طيب
انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد.
ها
الموضع الثالث انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد في كتاب المغازي.
اي نعم. يبقى المحشي بقى عندك احال البخاري اعتبار اصل الحديث. نعم. لكن يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا، يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم، فالمهم انه موضع الشاهد وجد عبد مناف فينضاف الى ماذا؟ الى عبد المطلب في باب الاخبار. نعم. يعني استفدنا فائدة من العلامة العثيمين، وهي يعني دائما الاستشهاد يكون بعبد المطلب في باب الاخبار، لا وكذلك عبد مناف. رحم الله علماءنا، رحمهم الله، رحمهم الله، رحمهم الله. نعم.
ونقل البخاري بعد ذكر الحديث.
نعم.
قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا.
نعم.
ولذلك السبب يعني ذهب جبير بن مطعم إلى
النبي. نعم. صلى الله. نعم. باب قول الله.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية.
نعم.
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية بين الله تعالى أن له سبحانه الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نقص بل هي كمال، كلها تدل على معان عظيمة يوصف بها على الوجه اللائق به فيدعى بها فيقال يا رحمن يا عزيز يا غفور اغفر لنا وهكذا.
نعم، إذا ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أن التوحيد إثبات الأسماء التي سمى الله بها نفسه، سماه بها رسوله، وكذلك الأوصاف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، هذا هو الواجب فيها، هذا من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. مما يناقض التوحيد في ذلك الإلحاد في أسماء الله، والإلحاد في أسماء الله يجمعه كلمة واحدة وهو الميل بها عن الطريق الشرعي، الميل بها، ومنه سمي اللحد لحدا، عن الطريق الشرعي الوارد في الكتاب والسنة. ومن هنا كان الإلحاد يدخل فيه كل ميل، فإلحاد المعطلة، إلحاد الممثلة، إلحاد المشركين، إلحاد النصارى، إلحاد اليهود، كل هذا إلحاد، كل ميل بهذا الباب عن طريقة الشرعية فهو إلحاد. نعم، وهذا مما ينافي التوحيد، مما ينافي كماله الواجب، وقد يصل إلى غير ذلك إذا جحد اسماء الله عز وجل مع العلم بها فيناقض أصله. إذن كل باب وضعه ابن عبد الوهاب إما تحقيق للتوحيد وإما مناقضة للتوحيد، والمناقضة إما أن تكون للكمال الواجب وإما أن تكون للأصل، وإما أن يذكر ما ينقصه من المعاصي، هذا كتاب التوحيد. نعم،
والإلحاد في أسمائه الميل عن الحق والإشراك فيها مع الله، كمن جعل لغير الله شيئا من العبادة فقد أشرك فيها مع الله غيره وجعلها إلها وصار كافرا بذلك، وهكذا من ألحد فيها بأن أمالها عن الحق وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا
لا معنى لها، يعني لا صفات، وكالجهمية لو قال كالجهمية المعتزلة أحسن، كالجهمية المعتزلة، لأن المعتزلة يطلق عليهم جهمية وهم الذين نفوا المعاني، أما الجهمية الغلاة فنفوا الأسماء والصفات، فالجهمية الغلاة نفوا الأسماء والصفات، وأما المعتزلة نفوا الصفات. نعم،
الذين نفوا الصفات والأسماء أو الأسماء والصفات جميعا.
نعم،
فقد ألحدوا
الأسماء والصفات جميعا كالجهمية والصفات كالمعتزلة،
فقد ألحدوا أيمالوا عن الحق.
نعم، لكن قد يقصد بقى الشيخ بهذا، يقصد الشيخ كالجهمية والمعتزلة، هذا بصفة عامة، ثم قال الذين نفوا الصفات أو الأسماء والصفات، نفوا الصفات أو الأسماء والصفات، الصفات كالمعتزلة والأسماء والصفات كالجهمية، فهذا اللي ذكر شيخ هنا مجمل، يعني ما يعرف تفصيله إلا من عرف من قبل منهج المعتزلة والجهمية. نعم،
قال والإلحاد ومنه اللحد،
فقد ألحدوا أي مالوا عن الحق، ومنه اللحد،
ومنه اللحد في القبر أي جعل، أي جعله مائل من جانب،
والإلحاد من جانب القبلة، الجدار الموجه للقبلة، وليس أي جدار من مواجه للقبلة. نعم،
ومن قال والإلحاد قسمان، إلحاد أكبر وهو ما يقع من الكفرة.
نعم،
وإلحاد ناقص وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقيادهم للحق على التمام والكمال، فيكون لهم نوع إلحاد وميل عن الحق فيفوتهم من الإيمان والإسلام بقدر ذلك،
بقدر إلا من قامت الحجة عليه. نعم،
قال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا نوع من الإلحاد، أن يسمى الله بأسماء ما أنزل بها من سلطان، فهي نوع من الإلحاد أي نوع من الباطل.
نعم،
وكذلك قول بعضهم في اللات من الإله والعزة من العزيز، فهذا نوع إلحاد،
يعني أنهم يجعلون لآلهتهم اشتقاقا من أسماء الله، وهذا إلحاد، فالله ليس سبحانه وتعالى صنما. نعم،
وكذلك الوقوع في المعاصي نوع من الإلحاد لكنه أصغر.
نعم،
ومن جحد الله أو أشرك معه فهو إلحاد أكبر.
نعم،
قال الإمام المجدد رحمه الله
الحقيقة قول الشيخ وكذلك القول في المعاصي نوع من الإلحاد، لكن أثر لا يظهر لوجهه، هو يقصد الإلحاد في الأسماء ولا الإلحاد في الشريعة؟ ما هو الميل في الشريعة عن الطاعة نعم يدخل في المعاصي، لكن في باب الأسماء ما هو كذلك الوقوع في المعاصي نوع من الإلحاد لكنه أصغر في المعاصي. في المعاصي إلحاد، وهو الميل في الشريعة عن الطاعة نعم يدخل في المعاصي إلا على وجه قد يبعد، ألا وهو يكون الوقوع في المعاصي نوع من الإلحاد في الأسماء على اعتبار أنه لم يعظمها التعظيم المناسب، ولو عظمها لما أتى المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لا يزن زاني حنازي وهو مؤمن، فلو آمن بأن الله رقيب، آمن بأن الله سميع بصير حقا وكمل ذلك لما عصى. نعم. طيب فيه مسائل،
قال فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء.
نعم، إثبات الأسماء لله عز وجل، ولله الأسماء، هذا دليل الإثبات، ولله الأسماء، فالاسم يكون لله، فالاسم للمسمى، ولا يقال هو المسمى، هو المسمى ولا هو غيره. إنما القول الصريح الصحيح تقول للمسمى، إنما هو غيره. مسألة التي أحدثها الجهمية لما أرادوا أن يبينوا أن أسماء الله عز وجل مخلوقة وأنها ليست هي الله عز وجل، فهذه تحتاج إلى تفصيل. نعم.
الثانية كونها حسنى،
كونها حسنى وهي التي بلغت في الكمال أعلاه. نعم.
الثالثة الأمر
يعني
بدعاء
الأعلى اللائق بالله. نعم.
الثالثة الأمر بدعائه بها.
نعم، وأن هذا من أعظم العبادة، تدعو الله بأسماء، لا تدعو الله عز وجل بما يناقض أسماء. نعم، وبالأسماء المحدثة.
الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين.
نعم، وذر الذين يلحدون في أسماء. نعم.
الخامسة تفسير الإلحاد فيها،
وهو كما قال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وكتفسير ابن عباس. نعم.
السادسة وعيد من ألحد.
نعم، شفتوا أما قلت لكم طريقة الشيخ يذكر الوعيد أو الثواب، طريقة الشيخ، وهو قوله سبحانه وتعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون كانوا يعملون، ثم قال بعد ذلك ماذا؟ قال سيجزون ما كانوا يعملون، فهذا من باب الوعيد. طيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله.
نعم.
في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله
عنه. نعم.
الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله قوله لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، السلام له معنيان، الأول أي هو السالم من كل نقص وعيب فله الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
نعم.
الثاني المسلم لعباده
ومثله القدوس، ففيه نفي النقص والعيب عن الله عز وجل والسلام. نعم.
الثاني المسلم لعباده أي الذي يعطي السلام،
فهو سالم في نفسه مسلم لغيره. نعم.
فلا يقال السلام على الله لأن هذا دعاء والله غني عن أي أحد.
نعم.
وليس بحاجة إلى دعاء الناس، وإنما المشروع هو تعظيم وتقديس والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمال وأنه المحسن والضار.
نعم.
ويقال للمخلوق السلام عليه لأنه محتاج إلى العافية والدعاء،
أما الله ليس محتاج، فالله يكون منه السلام وليس عليه السلام. نعم.
قال الشيخ لو قال لولا الرسول ما اهتدينا وأراد دعوة الرسول لا بأس، والأفضل أن يقول لولا الله ثم دعوة الرسول.
نعم، إذن ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ السلام على الله، ما مناسبة هذا؟ أيضا من تعظيم الله عز وجل، هذا يدخل ضمن الباب الذي سبق في تعظيم أسماء الله وصفاته وعدم الإلحاد. فهذا من نوع الإلحاد أيضا، تقول السلام على الله وهو السلام، فتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ومن ذلك أن تنسب له اسم السلام فتقول إن الله والسلام، ولا تقول السلام على الله، لأن هذا فيه نسبة النقص، أي أن الله ليس بسالم إلا أن تأتيه السلامة من غيره، ومن ذا الذي يأتي بذلك؟ فالله والسلام السالم في نفسه من كل نقص وعيب، وهو المسلم لغيره، وليس أحد يسلمه، فيكون مناسبة هذا تعظيم أسماء الله عز وجل. هذا الباب في تعظيم أسماء الرب سبحانه وتعالى، وهذا من حقيقة التوحيد. ويناقضه في كماله الواجب هنا ما ينقص، ومما ينقص أن تقول السلام على الله. نعم، فيه مسائل.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير السلام.
نعم، السلام كما قلنا له معنيان: السالم في نفسه من كل نقص وعيب، والمسلم لعباد. نعم.
الثانية
ومثله القدوس. نعم.
الثانية أنه تحية،
اللي هي السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
الثالثة أنها يعني لا تصلح،
يعني اللهم نسأل الله أن يسلمك، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ولهذا لا نبتدئ اليهود والنصارى بذلك، لا نبتدئهم بهذا، لكن هل نرد عليهم وعليكم السلام قولان؟ منهم من قال نقتصر على وعليك للخبر، ومنهم من قال إذا حيانا بتحية فإننا نحييه بأحسن منها للعموم، إلا إذا علمنا قطعا أنه يقول السام، لأنه أيضا ورد في بعض الأحاديث فإنهم يقولون السام معللة، فيكون الرد عليكم إذا قال السام، وأما إذا لم يقل السام فندخل في العموم وعليكم السلام، ودحيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. نعم.
الثالثة أنها لا تصلح لله،
أنها لا تصلح لله، يعني السلام على الله. نعم.
الرابعة العلة في ذلك،
نعم، أن الله هو السلام.
الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله،
نعم، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أخذها منين تعليم التحية يا أحمد؟
من باقي الحديث يا شيخنا،
اللي هو
التحيات لله.
نعم،
تعليمهم التحية التي تصلح لله.
نعم، لأن النبي لما نهاهم عن هذا لا تقول السلام على الله، في الله والسلام، ما نهاهم عن ذلك إلا وقد علمهم البديل الشرعية في ذلك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه
يكفي، يعني عشان بس ما نوصلش، وكذلك نأتي يعني نختصر، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.